بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها تحت الحديث العاشر، قال: ثم قال: ألا وإن أول من يكسى إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو أول من يكسى يوم القيامة. وهذه الخصيصة أنه يكون أول من يكسى لا تدل على التفضيل المطلق، وأنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، سيد ولد آدم يوم القيامة، لا يؤذن لأحد يشفع للخلائق يوم القيامة إلا محمد عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لكن قد يخص الله بعض الأنبياء بشيء لا يخص به الآخر، مثل قوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالرسالات كانت موجودة في غيره، لكن في وقته كان هو الرسول لبني إسرائيل. كذلك أيضا قد يخص الله أحدا من الأنبياء أو غيرهم بخصيصة يتميز بها عن غيره، ولا يجب ذلك الفضل المطلق.
يبقى إذن هذا يخضع للقاعدة أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، كون أن الله سبحانه وتعالى جعل خصيصة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خصيصة للبعض، فإن ذلك لا يعني أنه أفضل من غيره بإطلاق، إنما قد يختص بهذه الخصيصة فيكون في هذه الخصيصة فاضلا، لكن الفضل العام يعرف بالأدلة الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له القوم: ابعث معنا رجلا أمينا يعلمنا ديننا، وحرص الصحابة على هذا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم أبا عبيدة بن الجراح، ما أرسل أبا بكر الصديق، ومعلوم أن أبا بكر أفضل من أبا عبيدة رضي الله عن الجميع. فالفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، هذه قاعدة معروفة. وبهذا يزول الإشكال في كثير من النصوص في باب الفضائل، حينما ينظر الناظر في النصوص فيجد أن لهذا فضلا خاصا اختص به، فقد يظن أن هذا يقتضي تفضيله العام. فلما يبعث النبي أمينا ولم يبعث غير أبي عبيدة يدل هذا عن عبيدة أفضل الأمة مثلا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وكان عليا رضي الله عنه، فيظن الظن أن عليا أفضل الصحابة. ليس الأمر كذلك، وإنما الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، يعمل بالفضل الخاص في بابه، وتكون خصيصة وميزة لمن جاء الفضل في حقه، لكن لا يعني هذا أنه أفضل من غيره. وباب الفضائل باب توقفي فيما نقطع به ونجزم أفضل الصحابة من هذا، نرجع فيه إلى النصوص، فلان أفضل من فلان نرجع فيه إلى النصوص، فهذا باب يرجع فيه للنصوص إن أردنا أن نجزم فيه من قبل الشرع. نعم. أما مثلا أن أقول فلان مثلا أفضل فلان فيما يبدو لك، لأن الأفضلية هذه تكون مجموع ظاهر وباطن، والباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن فيما يظهر لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ألا وإن أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا يقال لماذا كان أول من يكسى، لأن الفضائل لا يسأل عنها، كما قال الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا يسأل عنها، لأن الإنسان قد يصل فيها إلى نتيجة وقد لا يصل. فكما أن الله عز وجل فضل بني آدم بعضهم على بعض في الرزق وفي كمال الأخلاق والآداب، وكذلك فضل بعضهم على بعض في العلم، وكذلك في البدن والفكر وغير ذلك، فالله تعالى يؤتي فضله من يشاء. وفي هذا الحديث دليل على أن الناس يكسون بعد أن يخرجون حفاة عراة غرلا، بعد أن يخرجوا حفاة عراة غرلا، ولكن بأي طريق يكسون الله أعلم بذلك. ليس هناك خياطون ولا هناك ثياب تفصل ولا شيء، فالله أعلم بكيفية ذلك. الذي خلقهم هو الذي يكسوهم سبحانه وتعالى. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الحديث.
نعم، لأن هذه أمور غيبية، والقاعدة أيضا في الأمور الغيبية الاقتصار على النص، الاقتصار على النص. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيه أن الناس تكسى يوم القيامة. لكن كيف تكسى والناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا؟ كيف هذا؟ نقول هذا علم عند الله، وليس هناك خياطون وليس هناك أثواب وليس هناك، فنقول علم ذلك عند الله. نحن نجزم أن الخلق يكسون، ونحن نجزم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من يكسى. نحن نتوقف عند النص، ولا يعنينا ندخل، لا، أنا لا أقتنع بهذا، لابد أنت عندك النص أنهم يكسون وما في خياطون وما في كذا، فكيف يكسون؟ لا، لابد أن أعرف هذا. أنت ما تحقق في قضية من السارق ولا من القاتل، أنت الآن تتعامل مع مخبر لا ينطق عن الهوى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر إلا بوحي، لا يكذب. فلهذا نقول سمعنا وأطعنا، طالما أن النص الشرعي جاء بهذا فإننا نقول سمعنا وأطعنا ولا نتكلف. هذا من التكلف، هذا من التكلف. نقول يكسى، إذن يكسى على العين وعلى الرأس. كيف هذا؟ طالما أن النص لم يأتي بكيف هذا، ألا أشغل نفسي. نعم.
قال: وفي هذا الحديث إشارة إلى الختان في قوله غرلا، والأغرل هو الذي بقيت عليه جلدة الحشفة، أي لم يختن. والختان اختلف العلماء في وجوبه، فمنهم من قال إنه واجب على الذكور والإناث، وأنه يجب أن تختن البنت كما يختن الولد. ومن العلماء من قال إنه لا يجب الختان لا على الرجال ولا على النساء، وأن الختان من الفطر المستحبة، من الفطرة المستحبة، وليس من الفطرة الواجبة. ومنهم من توسط بين القولين فقال: الختان واجب في حق الذكور وسنة في حق النساء. وهذا القول أوسط الأقوال وأعدلها، فإنه واجب في حق الرجال، لأن الرجل إذا بقيت هذه الجلدة فوق حشفته فإنها ستكون مجمعا للبول، فيكون في ذلك تلويث للرجل، وربما يحدث إثر هذا التهابات فيما بين الجلدة والحشفة ويتضرر الإنسان. فالصحيح أن الختان واجب على الذكور وسنة في حق الإناث، وهو أعدل الأقوال وأحسنها.
نعم، لكن هل قال أحد بأن الختان حرام على النساء؟ هذه كتب فقهاء المسلمين منذ أن صنفت وإلى الآن، من قال من الفقهاء والعلماء بأن الختان بالنسبة للنساء حرام؟ إنما الخلاف هل هو واجب أو مستحب، واجب أو مستحب. فأحكام الختان تدور بين هذا: واجب، مستحب، مكرمة. أما أنه حرام، هذا لم أقرأه لأحد أبدا من الناس، هذا لم نقرأه لأحد من الناس أنهم يقولون بأن الختان حرام، وإنما يدور كلام الفقهاء والعلماء بين كونه واجبا وبين كونه مستحب في المذاهب الأربعة وفي غير المذاهب الأربعة. ما أحد يقول بأنه حرام، ولهذا القول بأنه حرام حرام، القول بأنه حرام حرام، لأنه قول على الله عز وجل بلا علم، ولم نسمع عن هذا القول إلا في هذا العصر وفي هذا الزمان، أما قبل هذا لا يوجد، وليس عندهم أثار من علم قائلون بأنه حرام، إنما أتوا بأمور ادعوها ونحتوها، قالوا هذا انتهاك على شيء من بدن المرأة وكذا، ثم إنه أيضا تأثير على نفسيتها، ثم هما وجعلوا وجها من هنا ووجها من هنا مفتعل، حتى خلصوا إلى أنه حرام. فالقول بأنه حرام حرام، لأنه لا ينبغي أن نفتئت بين هذه الأمة وأن نخرج عن أقوال الأمة. ونحن من قبل قلنا بأننا تبع للأمة، إن كانت مجمعة فنحن تبع لها، وإن كانت مختلفة فنحن تبع لها أيضا، لا نخرج عن أقوالهم في الاختلاف، كما لا نخرج عن قولهم في الإجماع فإننا لا نخرج عن قولهم في الاختلاف. فهل اختلف أهل العلم من الفقهاء الأربعة وغيرهم في الختان، فمنهم من قال هو حرام، ومنهم من قال هو مستحب، ومنهم من قال هو واجب؟ هل أحد قال هذا؟ هاتوا كلام الفقهاء الأربعة وغيرهم، هل أحد قال هذا؟ ما وجد هذا حتى في تفريعات المذاهب، يعني في من ينسب إلى الإمام مالك مذهبه، معروف أن تفريعات المذاهب قد يوجد من أتباع المذاهب من قد يخرج بأوجه تخالف قول الإمام نفسه، لكن حتى في هذه ما وجد، حتى في تفريعات أصحاب المذاهب. ولهذا هات كلام المذاهب الأربعة في هذا، المذاهب الأربعة بتفريعاتها، هل أحد قال حرام؟ لا يوجد القول هذا في المذاهب الأربعة، وليس هو انتهاك لحرمة المرأة ولا شيء، كيف انتهاك لحرمة المرأة وقد جاءت به الشريعة؟ لكنه ليس بالواجب، إذا احتاجت المرأة إلى ذلك فنعم، وإذا لم تحتاج المرأة إلى ذلك فلا تقوم بالختان، إذا ما احتاجت إلى ذلك هذا ليس إلزاما لها. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفض في حق النساء الإناث مشروع.
ده الاتفاق أنه مشروع، ونحن قلنا بأن مشروع إنما تتناول ماذا؟ ها؟ الواجب والمستحب، يعني لا أقل من المستحب، اتفقوا على أنه مشروع، يبقى دائر بين الوجوب والاستحباب. طيب ها.
ثم اختلفوا في وجوبه، فقال أبو حنيفة ومالك: هو سنة في حقها، وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم تاركه. وقال الشافعي:
قال
أبو حنيفة ومالك: هو سنة في حقها، وليس
قال أما الرجال في الأول ذكر مالك بعد ما اتفق على المشروعية.
قال: ثم اختلفوا في وجوبه، فقال أبو حنيفة ومالك: هو سنة في حقها، وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم تاركه. وقال الشافعي: هو فرض على الذكور والإناث،
يعني سنة ولكن يأثم تاركه.
وقال الشافعي: هو فرض على الذكور والإناث. وقال أحمد:
إذا قلت سنة وكيف يأثم التارك، هذا في عند الأحناف والمالكية لهم مصطلح خاص في السنة، لهم مصطلح خاص في السنة، فالسنة عندهم تساوي الواجب، لكن لما لم يرد في القرآن ها يعبرون عنه بهذا. فدليل الفرضية ليس القرآن، ولهذا يعبرون عنه بالسنة، ومن هنا يزول إشكالات الحقيقة في مواضع يخبر عن المالكية فيها والشافعية بالسنية، ثم يقولون يأثم، فكيف يأثم؟ فهو عندهم واجب يأثم بتاركه، لكن لماذا يعبرون بالسنة؟ لأنها لم ترد في القرآن، لأنها لم ترد في القرآن، فتكون سنة واجبة. نعم.
هنا شيخنا في الأصل قال في مذهب أبو حنيفة ومالك، قال هو سنة،
لا ننهي الأول،
ما هو من هو نفس الكتاب.
قال
أبو حنيفة ومالك: هو سنة في حقهما، وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم بتركه تاركه.
تمام.
وقال الشافعي
نعم إذن هذا واجب وليس بفرض عندهما. فإذن أبو حنيفة ومالك يعبران بالسنية عن الواجب الذي لم يرد في القرآن، فهو واجب ويأثم تاركه فيعبرون عنه بالسنية. نعم.
قال وقال الشافعي هو فرض على الذكور والإناث، وقال أحمد هو واجب في حق الرجال رواية واحدة، وفي النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.
نعم. يبقى إذن أبو حنيفة ومالك يريان أن الختان سنة في حقهما، لكنه سنة واجبة يأثم بتركهما. يعني المرأة تأثم، المرأة تأثم إذا تركت الختان في مذهب أبي حنيفة ومالك. طب في مذهب الشافعي فرض عليهما إذا تأثم. طب وفي مذهب أحمد فرض عليها في الظاهر. أعيد يا أحمد تاني. تابوا يا أخواني، فذهب اتفقوا على المشروعية. انتبهوا يا إخواني حتى تعرفوا أن القول بأن الختان حرام حرام، القول بأن الختان حرام حرام هذا قول محرم لأن لم يسبق. أين أصحاب المذاهب الأربعة؟ أبو حنيفة، مالك، الشافعي. إذا كان لهم غرض في المذاهب نصبوها ورفعوها، ولو خالف الإمام الدليل لغياب عنه فإنهم يرفعونه ويجعلون هذا قولا، هذا قال به الشافعية، بل يقول قول عند الشافعية، أو بأن هذا قول عند المالكية. انظروا إلى أقوال الأئمة حتى نعرف موقع ختان النساء. فذهب أبو حنيفة
قال فقال أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم بتركه تاركه.
عرفتم؟ عرفتم؟ يبقى ليس قول أبو حنيفة ومالك بأنه مسنون أنه سنة الإصطلاحية المعروفة السنة المقابلة للواجب، لا، عند أبو حنيفة ومالك السنة المقابلة للفرض، يعني هي واجبة وبالتالي قالوا يأثم، لأن السنة المقابلة للواجب لا يأثم الإنسان عليه. لكن هذا اصطلاح خاص لأبي حنيفة ومالك. إذن نسأل المذهبين، المرأة تأثم إن لم تختتن؟ الجواب نعم. التعبير عن هذا بأنه سنة أو بأنه واجب أو بأنه فرض هذا أمر آخر، لكن لا نظن أنه سنة فتقول يذهب مالك أبو حنيفة إلى سنية الختان، وأنه مسنون فتقول مسنون يعني لا يأثم تاركه، لا، مسنون في حقهما يأثم تاركه، يأثم تاركه. يبقى إذن تأثم المرأة في مذهب أبي حنيفة ومالك إذا لم تختتن. طيب وذهب الشافعي
قال قال الشافعي هو فرض على الذكور والإناث.
فرض على الذكور والإناث يبقى تأثم المرأة، هذا فرض، يبقى فرض هنا، وإذا لا يخالف مذهب أبي حنيفة ومالك إلا في الاصطلاح، يعني هو واجب عنهما يأثم بتركه، وهنا فرض عن أبي عن الشافعي يأثم الإنسان بتركه. ها.
وقال أحمد هو واجب في حق الرجال رواية واحدة، وفي حق النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.
تعرفون يعني يا إخوان خلاصة هذا أن المذاهب الأربعة أن الختان واجب على الرجال والنساء إلا رواية عن أحمد في النساء، ليست هي الأظهر في مذهبه. انتبههم بغض النظر عن التعبيرات بقى الخاصة كالمالكية والشافعية. يعني المذاهب الأربعة ترى إثم من ترك الختان من الرجال ومن النساء إلا رواية عن أحمد، إلا رواية عن أحمد في النساء، وهي الرواية المرجوحة في مذهبي. هذه المذاهب الأربعة، هذه هي المذاهب الأربعة. يبقى إذن القول بوجوب ذلك في النساء قول ماذا يا إخوان؟ قول قوي، قوي عليه الفقهاء الأربعة، عليه الفقهاء الأربعة قول قوي. فالذي يستدل بالمذاهب الأربعة، هذه المذاهب الأربعة، فكيف يكون حرامان؟ وهل كان ختان النساء في عهد هؤلاء الأربعة إلا قطع جزء من بدن المرأة، ولا كان الختان يا أخواني بالحلق ولا بالمرهم ولا بماذا؟ ما أدري والله، يعني كان الختان إيه؟ الآن يقولون من حيثيات التحريم أن قطع لجزء من المرأة وتعدي ما أدري على إيه وكذا وكذا، ثم انتهاك للنفسية. طب اسأل من يتكلم بهذا الكلام الآن، سأله أمك اختتنت ولا لا، زوجتك مختتنة ولا لا، ابنتك مختتنة ولا لا، إذا كانت في العصر قبل 95 أو قبل ذلك. نعم، ها غير المذاهب الأربعة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود، قال فصل في الاختلاف في
شبهات كلام ابن عبد البر أو ابن المنذر. يبقى عندنا الأربعة الآن، الأربعة الآن الوجوب فيهما إلا رواية عن أحمد، لكن مع التنبه ليه؟ لأن أبا حنيفة ومالك يعبرون عن ذلك بالسنة، وعندهم السنة الواجبة وليس السنة المستحب، بس انتبه لهذا، انتبه لهذا، فلا تنسب إلى أبي حنيفة ومالك في مذهبيهما أن الختان سنة، لا، هو سنة في اصطلاحهم نعم، لكن حكم السنة عندهم يأثم تاركها. لماذا؟ لأنها تساوي الواجب، تساوي الواجب ولا تساوي الفرض، لأن الفرض الذي يثبت بالقرآن والختان لم يثبت بالقرآن، لهذا قالوا سنة، سنة واجبة، سنة واجبة. يبقى عند الأربعة، عند الأربعة ختان النساء ماذا؟ واجب، إلا رواية عن أحمد في مذهبه، المقدم في مذهبه أنها واجبة، تأثم المرأة بتركه. نعم،
قال ابن القيم في الاختلاف في وجوبه واستحبابه، قال اختلف الفقهاء فقال الشافعي وربيعة والأوزاعي، فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي،
قال
الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب.
نعم،
وشدد فيه مالك حتى قال،
قال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد
ومالك والشافعي وأحمد،
ومالك والشافعي وأحمد ها
هو واجب،
هو واجب. طبعا المالكية قلنا عبروا بالسنية لكن تساوي الواجب. نعم،
قال وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته.
يعني هذا الذي قال سنة كمان، الذي سلم أكذا، وقال مالك شدد فيه قال الذي
حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته.
نعم،
ولم تقبل شهادته.
نعم،
ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم بتركها.
تمام،
فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب.
انتبهتم؟ مهم جدا، ولهذا لابد من دراسة مصطلح الأئمة في أي فن يا أخوان، لابد من معرفة مصطلح الإمام إن كان له مصطلح خاص. يعني مثلا عند أبي حنيفة رحمة الله عليه يرى التفريق بين الواجب وماذا؟ الواجب والفرض. ولهذا مثلا قراءة الفاتحة عنده مثلا واجب وليس فرض، الوتر يقولون واجب وليس فرضا، وهنا الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا يعبر بالسنة، وإنما المراد بذلك الواجب. فلابد معرفة المصطلح الخاص، وهذا الذي يسميه العلماء المدخل إلى المذهب، حينما يصنفون في المدخل إلى المذاهب. فالمدخل إلى المذاهب تعرف مصطلحات الإمام، تعرف طريقة الإمام، أصول الإمام، وهكذا. هذا المدخل إلى المذهب. وفي علم الحديث أيضا مصطلح العلماء في الجرح والتعديل والنقد، فقد يقول فلان فيه نظر، هذا قوي أو ليس بالقوي، وليس بقوي. فلابد أن تنظر إلى المصطلحات، ولهذا اعتنى العلماء بماذا؟ ببيان مصطلحات الأئمة في الجرح والتعديل. ودي مسألة مهمة جدا، لأنه يلتبس عن الإنسان. يعني شوف القاضي بن عياض بينقل عن إيه؟ عن مالك السنية وعن كافة العلماء، لكن ما وعن عامة العلماء، لكن ما معنى السنية؟ تمام. ها،
قال: وإلا فقد صرح مالك بأنه لا تقبل شهادة الأقلف ولا تجوز إمامته، وقال الحسن البصري وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة.
الحسن البصري وأبو حنيفة يقول
لا يجب بل هو سنة،
أيضا السنة عند أبو حنيفة إيه؟ هيأثى. ها،
وكذلك قال ابن أبي موسى.
يبقى إذن السنة هنا أيضا، لأن أبو حنيفة يرى أن السنة هنا يأثم بتركه. تمام. الحقيقة هذا قد يغير حكم المسألة عند من يطلع على الأقوال هكذا من كتب الفروع دون تفسير مصطلح السنة، هينسب إلى مالك السنة، إلى أبي حنيفة السنة. نعم.
قال: وقال ابن أبي موسى من أصحاب أحمد هو سنة مؤكدة. ونص نعم. أحمد في رواية أنه لا يجب على النساء،
اللي هو الرواية. تمام. ها، هذا باعتبار الأئمة. يبقى الأئمة الآخرون أيضا يرون الوجوب، الأوزاعي وربيعة والشعبي واحد بن سعيد كذلك. ها، ذكر ابن قدام. نعم. أعطيه
قال ابن قدامة في المغني: فصل. فأما الختان فواجب على الرجال ومكرومة في حق النساء وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدنات على التمرة ولا ينقى ما تم، والمرأة أهون.
بس فقط. نعم. نعم.
قالت أخبار التمهيد: وأجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن، وقال أكثرهم الختان من مؤكدات سنن المرسلين ومن فطرة الإسلام التي لا يقع تركها في الرجال. وقالت طائفة: ذلك فرض واجب بقول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال قتادة: هو الاختتان. وذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إلا أنه عندهم في الرجال. وقال أيضا في الاستفسار: ولا خلاف بين العلماء في قص الأظفار ومأس الإبط وحلقه لمن صعب عليه النتن، ولا في الاختتان، أن كل ذلك عندهم سنة مسنونة مجتمع عليها مندوب إليها، إلا الختان فإن بعضهم جعله فرضا واحتج بأن إبراهيم.
سبحانه. يعني إلا الختان بعضهم جعله مكروها، بعضهم جعله غير مشروع، بعضهم جعله فرضا، يبقى ازداد الختان قوة في الحكم. يا الله، هات كلام بعض من يرى التحريم كده، تلاقي عندك في أبحاث كده طلعة هتحاصلها. نعم. نحت لها أوجه. يبقى إذن يا أخوان الإجماع منعقد على أنه مشروع، واضح؟ الإجماع منعقد على أنه مشروع من خصال الفطر. تبات يا محمد، هذا واحد. تب اثنان: ثم اختلفوا في الوجوب، فالفقهاء الأربعة على وجوبه في الرجال والنساء إلا رواية عن أحمد، مع الاحتفاظ بأن الأحناف أو المالكية يعبرون بالسنية ومرادهم أنها مرتبة بين الفرض والمستحب يأثم تاركها. فكيف يقال، وهذا القصد، كيف يقال بلا محرم أو حتى مكروه؟ يبقى الاتفاق على أن الختان مشروع، ده الاتفاق، وده يكفينا جدا في المسألة بغض النظر عن قول بالوجوب. ابتداء اتفقت الأمة، إجماع الأمة على أن الختان مشروع، فمن أين أتى ممنوع؟ هذه واحد. الأمر الثاني إلى أصحاب المذاهب الأربعة، إلى المولعين بالإسلام المذاهب الأربعة، حتى جعلوها بمنزلة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض الجهال، كأنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فيا رجل يا مفتي، أنت مذهبك ماذا؟ أنا حنفي. أنت حنفي أكيد؟ أيوة أنا حنفي. نقول المرأة إذا لم تختتن آثمة عند أبي حنيفة، وأنت، أنا مالكي، المرأة آثمة إن لم تختتن عند مالك، وأنا شافعي، المرأة آثمة إن لم تختتن عندك شافعي، وأنا حنبلي، المرأة آثمة في أظهر الروايتين عن أحمد يا حنبلي، والأخرى أنها مكرومة. فمن أين أتيت بالقول بالتحريم؟ يبقى يكفينا الإجماع على مشروعية الختان، يكفينا يا أمة الإسلام الإجماع على مشروعية الختان، يكفينا يا أمة الإسلام الإجماع على مشروعية الختان. فالقول بأن الختان في حق النساء حرام، حرام خبر، لماذا حرام؟ لأنه يخالف الأدلة ويخالف الأئمة، لأنه يخالف الأدلة ويخالف الأئمة، خالف الأدلة وخالف إجماع الأئمة، كيف لا يكون حراما؟ كيف لا يكون حراما؟ لكن لما أرادوا هؤلاء العلماء أن يجعلوه حراما نحتوا له أوجها، طارة أوجه اجتماعية، وطارة أوجه صحية، وطارة أوجه تتعلق بين المرأة، ويجيبون كلام إيه بقى؟ حكم مثلا، حكم الاعتداء على المرأة في كذا، وحكم الإنسان في جزء من أعضائه، ويعني استدعوا أحكاما أخرى ما لا علاقة، ما لا علاقة. أخشى يجي في يوم من الأيام كمان لو حب يخلوا الزواج حرام يقول وانتهاك الأعراض، والإنسان يأتي المرأة الأجنبية وإتيان المرأة الأجنبية، قال الشافعي قال فلان إتيان المرأة، وليفرقون بين سفاح ونكاح، ما هو دي طريقة. إذا لم يجدوا سبيلا لجأوا إلى العمومات، إذا لم يجدوا سبيلا لجأوا إلى العمومات، وهذه معروف طريقة أهل الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علم تأويله إلا الله. يبقى ما القدر الذي لا ينبغي أن تنسى في حكم الختان؟ ما هو القدر؟ قولوا يا أخواني، واحد، اتفاق إجماع الأمة على مشروعية الختان. طيب إجماع الأمة على مشروعية الختان، طيب الثاني أن القول بالتحريم لا يعرف في قول أحد من الأمة مطلقا. طيب الثالث أن المذاهب الأربعة على أن المرأة آثمة إن لم تختتن إلا رواية عن أحمد. وأنا بقول ليه المذاهب الأربعة؟ لأن لها المنزلة عند الناس في الاستدلال. إذا جئنا علماء قالوا طيب هاتنا المذاهب الأربعة، ماذا تقول المذاهب الأربعة؟ ولهذا انظر الآن إلى المذاهب الأربعة في الختان والمذاهب الأربعة في صحة الصلاة في المساجد المقبورة. نعم، لما جاءوا لصحة الصلاة في المساجد المقبورة المذاهب الأربعة، وجعلوا مذهب أحمد كأنه غريب. ها؟ طيب، ولما جئنا الختان ما في مذاهب أربعة، راحت المذاهب الأربعة، ذابت المذاهب الأربعة. يبقى المذاهب الأربعة تستدعى وقت الحاجة، الله المستعان. يبقى هذه أمور ينبغي تقريرها. الأمر الأول، ها ها، الإجماع على أن الختان مشروع، مشروع الختان، وأنه ما في خلاف في الأمة في هذا. نعم. الأمر الثاني أن القول بالتحريم لم يقله أحد. طيب الثالث، ها، المذاهب الأربعة على أن الختان تأثم المرء بترك. نعبر بتأثم لأنه الوجوب كما قلنا مالك وأبو حنيفة يعبران بالسنية لكن يراد السنة الواجبة، فنقول إيه؟ تأثم، لأن عندها مرة تأثم، ومعروف أن تأثم دي هيبقى مقابل ترك ما يلزمها، ترك ما يلزمها، يبقى تأثم. إلا رواية عند أحمد رحمه الله تعالى يرى أنه مكرمة. هذه المذاهب الأربعة، فمن أين يأتي هذا القول؟ نعم ها. نعم، أعطيه الله. نعم تفضل. طب احنا بنقول هو كيف لم يرد، وكيف لم يرد عن إمام، وكيف لم يرد عن عالم؟ ما هو الثلاث أشياء ديت تجيب عن كيف، ما هي الثلاث أشياء دي تجيب عن كيف. بيروح يا أستاذ إبراهيم إلى نقطة أخرى، نقطة أخرى بيتركوا المسألة ويأتون إلى نقطة أخرى، نقطة أخرى بقى حكم قطع جزء من المرأة، حكم ما أدري إيه، حكم انتهاك نفسية المرأة، حكم ما ها، ويجيبوا صور مما كان يحصل فيها الختان غير شرعي، وقد كان أقوام يختتنون بكذا يسلخون سلخا، وهذا من أمور ما أدري إيه. المهم يروح يجيبوا أشياء ثانية مطلقا ما لا علاقة، ما لا علاقة بأي شيء. نعم.
سئلت عن حكم ختان الإناث فقالوا الجواب المختصر حرام شرعا، ولقد جزم الأطباء بضرره. الجواب بالتفصيل،
وقد
جزم الأطباء بضرره.
نعم.
الجواب بالتفصيل، الصحيح أن ختان
الإناث 2014 قرن العلماء جزموا بفائدته مش بضرره. ها.
الجواب بالتفصيل، الصحيح أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر.
حتى هنعتبره عادات، ده مثلا مثلا مثلا، ما دعك من الختان مشروع، كيف تتفق الأمة عن الختان مشروع ويكون عادة؟ يعني اتفق الأئمة على أن زراعة الأرض أرز ستة أشهر مشروعة مثلا، اتفقوا على أن زراعة الذرة في كذا ده مشروع، اتفقوا على أن إحضار أربع غرف في الزواج مشروع. كلمة مشروع مطلوب شرعا، كلمة مشروع مطلوب شرعا، وما كان مطلوبا شرعا فلا يكون عادة. نعم.
فالذي هو من قبيل الشرع،
والعادة التي تقرها الشريعة تصبح شرعا لا عادة، طالما الشريعة دخلت على العادة فطلبتها صارت مطلوبا شرعيا، ما صارت مطلوبا بالعادة، صارت مطلوبا بالشرع. نعم.
فالذي هو من قبيل الشعائر إنما هو ختان الذكور باتفاق. قال الإمام ابن الحاج،
طب كويس جدا، باتفاق جميل جدا. طب والإناث عايزين الاختلاف، ها، فمن قائل بأنه عادة؟ ها.
قال ابن الحاج في المدخل، واختلف في حقهن هل يخفضن مطلقا أو يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب. ويقول الشوكاني في نهي الأوطار،
طب خلاص ايه، ما تجبتنا ابن الحاجب وبعدين وسبته ليه؟ ماله يعني اختلفوا في الخفض، صفة الخفض يعني. طيب ده دليل على ماذا؟ هو عايز يجيب كلمة أهل المشرق وأهل المغرب عشان يقول ايه؟ ان ده راجع للعاد، العادة في الصفة. ولهذا احنا عندنا الآن بقى فيه إيجاب إيجاب صفة معينة نقول حسب المرأة، حسب المرأة. نعم.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ومع كون الحديث لا يصلح الاحتجاج به فهو لا حجة فيه على المطلوب. ويقول شمس الحق:
مطلوب ايه يعني؟ هي شفرات، حجة على مطلوب ايه؟ نعم. ها.
ويقول شمس الحق العظيم أبادي في عون المعبود: وحديث ختان المرأة.
شوف الانتقاء، ابن حاجب، الشوكاني، شمس الدين، نريد الأربعة. تفين الأربعة ليه؟ عادة الاستدلال دايم. ها.
وحديث ختان المرأة رؤية من أوجه
حسب
كثيرة.
المكتبة الشاملة بقى، حسب النتائج المكتبة الشاملة. نعم.
وحديث ختان المرأة رؤية من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصلح الاحتجاج بها كما عرفته
وحدها، لكن باجتماعها. نعم.
وقال ابن المنذر: ليس في الختان أي للإناث خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع. وقال ابن عبد البر في التمهيد: والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال. انتهى، والله أعلم.
نعم. لحظة. ها.
فدل كل ذلك على
والذي أجمع،
والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال.
هات النقلة، هات النقلة، هذا أصله، هات ابن عبد البر، هات ابن عبد البر، وسيتضح لك الآن بدون ما نرجع ابن عبد البر. هات ابن عبد البر. ها. ابن عبد البر الذي مر معنا الآن إنه إيه؟ الإجماع، الإجماع على أن الختان مشروع. نعم.
فدل كل ذلك على أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع للموروث الطبي والعادات. وبعد البحث والتقصي وجدنا أن
بعد 14 قرن، بعد 14 قرن من البحث والتقصي ولد هذا القول. نعم. ده من مواليد القرن العشرين آخره. نعم.
وبعد البحث والتقصي وجدنا أن هذه العادة تمارس بطريقة مؤذية ضارة تجعلنا نقول.
طب خلاص، هنمارسها بطريقة كويسة زي ما مارست مع أمك وأختك وزوجك، ما في إشكالية. ما سمعناش عن امرأة ماتت في المحافظة من الختان يعني، أو حصل تسم، أو حصل عدوى انتشرت إلى نساء قرية. نعم.
بطريقة مؤذية ضارة تجعلنا نقول إنها حرام شرعا.
يا سلام، يا سلام. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم.
ولقد عبر عن هذا جماعة كثيرة من العلماء بعد بحوث مستفيضة طويلة وبعبارات مختلفة.
طيب خلاص، نعم. علماء من ماذا؟ نعم. يقول لا لا خلاص، نعم.
هو مش من عبد البرج.
هي.
النص النقل ده مش موجود في التمهيد.
هات النص اللي قرأه عبد اللطيف عن عبد البر، نفس ابن عبد البر اللي مر معنا اتفاقهم كان عليه. هذا نقل اتفاق على مشروعية هذا، وأنه من خصال الفطرة، وأنه من سنن المرسلين. نعم. أعطيه.
قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن، وقال أكثرهم: الختان من مؤكدات سنن المرسلين ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال. وقال الطائفة: ذلك فرض واجب لقول الله عز وجل.
أيوة. ها.
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. قال قتادة: هو الاختتان. وذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين، إلا أن عندهم في الرجال.
نعم. شوف.
وقال أيضا.
ها.
قال أيضا في
الاستفتاء: اللي هو الوجوب. ها.
ولا خلاف بين العلماء في قص الأظفار ونتف الإبط وحلقه لمن صعب عليه النتف، ولا في الاختتان، أن كل ذلك عندهم سنة مسنونة مجتمع عليها مندوب إليها. يبقى إلا الاختتان.
ها. إلا الاختتان.
فإن بعضهم جعله فرضا. واحتج بأن إبراهيم اختتن، وأن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، ولا حجة فيما احتج به، لأن من ملة إبراهيم سنة وفريضة وكل يتبع على وجهه.
انتبهتم؟ يبقى نقل اتفاق هذا. منين اخذوا بقى كلمة ابن عبد البر في 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 الرجال؟ هم اللي عبروا وليس تعبير ابن عبد البر. قول يا سلمان كلمة ابن عبد البر
الموجود في التمهيد.
ها؟
الموجود في التمهيد سقى حديث حجاج بن أرطاه عن ابن أبي مليح عن أبيه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال.
تعبرهم في ابن عبد البر. ها؟
مكرمة للنساء. واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبي مليح.
كلام ابن عبد البر.
نعم في التمهيد. قال: واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبي مليح هذا وهو يدور على حجاج بن أرطاء وليس من من يحتج بمن فرض به، والذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما وصفنا.
نعم. نعم. أي قال أعد والذي
قال: والذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما وصفنا.
أي على ما وصفت على ما وصفنا إيه من هذا الكلام الذي ذكرناه، وهو اختلافهم في الوجوب لا في المشروعية والسنة، إنما مذكور في ماذا؟ في الوجوب، مذكور في الوجوب. أما في السنية فقد نقض الاتفاق على السنية. يبقى على الرجال، في فرق بين على الرجال وبين على الرجال كما وصفنا، كما وصفنا اختصار للكلام. طب هو وصف ايه؟ وصف المشروعية في الجميع، وصف السنية في الجميع، ولهذا قال في خص الفطرة: إلا الختان فقد اختلفوا في الوجوب. يبقى هذا إنما هو متعلق بالحكم التفصيلي بين الوجوب والاستحباب لا المشروعية بالنسبة للنساء، فهو الذي نقل الاتفاق على هذا، وإنما جاءوا بكلمة الرجال، كلمة الرجال فقط. قال يا سلمان، ها؟ قال في الرجال،
قال والذي،
لا لا في سلمان، ها؟ لا أنا عايزين بس كلمة ابن عبد البر. شوف أن الختان للرجال. طب عندك العبارة؟ والذي أجمع المسلمون أن الختان للرجال، عندك العبارة؟
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: والذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما وصفنا.
الختان في الرجال على ما وصف بالتفصيل السابق، إنما أن الختان للرجال تفهم منه إيه؟ الحاصر أن الختان للرجال دون النساء. احنا قلنا كده لا تأمن ناقلا من هؤلاء. ها؟ انتهى ألف هاء، ولا يمكن حتى كتبها بالحروف، انتهى. نعم انتهى، انتهى الكلام. وعلى الباحث اللي جو إلى الكتب، وكم الباحث بقى؟ كم الذي سيبحث؟ واحد كل مليون هيبحث.
مش نعم. مش انتهى، مش انتهى من كلامهم هم، ده هم كتب يعني بين القوسين قبل أن يغلق القوس انتهى والله أعلم، وأغلق القوس وعمل الهاء بعدها
وعمل
يعني انتهى والله أعلم، جعلها من كلام ابن عبد البر.
نعم.
وبعد ذلك أغلق القوس وجعل انتهى بالهاء.
نعم اي نعم نعم الله المستعان. المهم طيب أكمل. نعم نعم.
قال الشيخ
على أي ما نقول لك المشروعية في الجميع، الاتفاق على السنية والمشروعية في الجميع، وده اللي قال ابن هبيرة عن الأربعة اتفقوا على أنه مشروع. ها؟ ثم بتفصيل الأربعة كما قلت لكم، تفصيل الأربعة الآن إيه؟ يأثم تارك الختان في الرجال والنساء إلا رواية عن أحمد في النساء، لهذا احفظوها اختصار بدل ما تدخل بقى عند ابن الحجب وتمر على الشوكان وانت جاي وتدخل على العظيم أبادي. ما شاء الله ايه العلم الغزير ده، تعالى عبد العظيم أبادي منين انت صار لك يعني ها؟ ويا ابن الحاجب ومن امتى صار لهؤلاء قدر عندهم اذا ارادوا الاستدلال الا اذا ارادوا، فيطلع لك بقى الرمل والنفراوي وال ها يأتون بأي شيء، ومع ذلك لا يساعد بشيء في هذا. ليه؟ لأن حتى على القول بأنه عادة من أين يدخل التحريم؟ إلا إذا كانت العادة دي تخالف الشرع، فمن أين أتى التحريم؟ عادة اترك، مثل ما قالوا النقاب عادة، طب خلاص ماشي النقاب عادة ماشي سيبوه اتركوه. كيف يأثم الإنسان بتركه حتى يصنف أحدهم كتابا تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، تحريم النقاب يعني لازال العلماء يرثون أن النقاب هذا إما فرض وإما فضل. من أين يأتي أن النقاب حرام أو مكروه؟ شوف يا أخواني، ختان نقاب، طب اللحي، اللحي ها عاد، طب ماشي عاد، هذا من باب التنزل كله، عاد طيب يعني مش حرام، مش حرام. المهم بعضهم كده يكتب، المهم هو الشعور بالمسلم يعني، وليس الشعور التي تطلق في تترك في كذا. طب انت يعني علقت على الشعور اللي هنا تركت في اللحية، ودي عاد على كلامك، ولم تعلق في شعور الموضة وفي الشعور اللي بتظهرها المرأة أمام الأجانب، وفي الشعور يعني ما أقلق مضجعك إلا الشعور هذه اللي في لحية الرجل، هذه التي أقلقت مضجعك. وتقصير الثياب نفس المسألة، حرب عند تقصير الثياب، وأن أيضا عادة. طب والغناء كذلك، الغناء أبو بكر رضي الله عنه النبي قال له دعوما فإنه يوم عين. طب والنظر إلى الرجال وكذا، عائشة نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون، يعني الآن لا الغناء. والموسيقى صوت طبيعة يشبه صوت الطبيعة، كشقشقة العصافير وخرير المياه وكذا، يا لعد الموسيقى حرام ولا غناء حرام ولا نقاب حلال نفس المسألة، ولا لحية حلال ولا ختان ولا أي شيء من هذا، ولا أي شيء من هذا. وكل هذه لا تخضع لبحث علمي أبدا، وقد اتفقوا عليه. تخيل بقى الفقهاء الأربعة عليه، الفقهاء الأربعة بل وإجماع الأمة على تحريم حلق اللحى، تحريم حلق اللحى. هات يا ابن الإجماع عشان الأمة تسمع، تحريم حلق اللحى. فكيف تحريم حلق اللحية وهي عادة؟ ها عادة تحريم حلق اللحية وعادة، فين الفقهاء الأربعة؟ هاتوا لنا الفقهاء الأربعة، هاتوا الفقهاء الأربعة، هاتوا الفقهاء الأربعة تحريم حلق اللحية. لكن يا شيخ نسمع يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقفض على لحيته فما فض، ابن عمر كان يقفض على لحيته فما أخذه. وبعض العلماء يقول جواز الأخذ من اللحية، أولا فرق بين الحلق والأخذ، بين الحلق والأخذ، فالحلق حرام بإجماع، حلق بالموسى حرام بإجماع. نجي للأخذ، الأخذ على قسمين، أخذ دون القبضة وأخذ فوق القبض. فالأخذ الذي دون القبضة كذلك لا يجوز، وأما الأخذ الذي فوق القبضة فهذا الذي ذهب إلى جوازه البعض فوق القبض. وإذا نظرت إلى اللحية فوق القبضة لن تجدها إلا لحية قليلة فوق القبض، يعني أنا لحيتي الآن هذه ها تعدل القبضة يمكن بالضبط. لكن دون القبضة لا، وأما الحلق فحرام باتفاق، وأما فوق القبضة هو اللي قال في بعض العلماء بعض العلم ولا دليل مع من قال على جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ. وأما ابن عمر فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حج أو اعتمر قبض على الحدث فما فضل أخذ، وغير ابن عمر هذا اجتهادهم، وكل اجتهاد ينبغي أن يعرض على النص، فإما أن يقبل وإما أن يرد. الشاهد مثل هذه المسائل دايما الغناء والموسيقى واللحية والنقب وتقصير الثياب، تجد حتى الآن تجدها على المواقع، إذا أراد الواحد يعني يشهر فيجيب ديات، يعني كم قضية دول مع قضية بقى الأشاعرة وأين الله وكذا، نعم مع القضية دي تجدها هي القضايا الساخنة على أي واحد من هؤلاء يريد الشهرة، اعمل مقطع باللحية والنقاب والختان وكذا وكذا، نعم. وإذا جاءوا ليوعوا الشباب من خطر الجماعات ومن خطر الفكر المتطرف ومن خطر السلفيين، جاءوا بقضايا ماذا؟ النقاب. وأدنى أدنى أدنى التنزلات، أدنى 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 التنزلات، ولا يصح طبعا، لكن أدنى التنزلات إن ما في مسألة من هذه المسائل إلا وقال بها فقهاء، وانتوا عندكم أي واحد بيقول بكلام فقهي خلاص، أليس عند سعد الدين هلالي الشعب يختار، اعرض الأقوال والشعب يختار، تم هذا عرض أقواله، نعم. اسأل بقى هذا عن الختان، نعم.
نقل ابن حزم في مراتب الإجماع قال واتفقوا أن حلق اللحية مثلة لا تجوز،
نعم هذا في مراتب الإجماع، نعم. ها يعطي.
قال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع واتفقوا على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز،
تمام، حرام. يعني هذا منقول الإجماع، نعم.
الشيخ علي محفوظ في الإبداع في مدار الإبداع قال وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها،
نعم نعم.
ابن عبدين قال في العقود الدرية وقال العلاء في كتاب الصوم قبيل فصل العوارض إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد.
شوف اللي هو الأخذ دون القبضة، الأخذ دون القبضة لم يبحه أحد،
وأخذ كلها فعل يهود والهنود ومجوس الأعاجم،
وأخذ كلها فعل يهود والهنود ومجوس الأعاجم، نعم.
وقال الكشميري أيضا،
نعم،
وقال الكشميري وأما عمل السلف فآثار أجلها ما أخرجه البخاري أن ابن عمر كان يأخذ من لحيته بعد الفراغ عن الحج أي ما يزيد عن القبضة ويأخذ من رأسه، وأما تقصير اللحية بحيث تصير قصيرة من القبضة فغير جائز في المذاهب الأربعة،
نعم غير جائز في المذاهب الأربعة. يعني المذاهب الأربعة متفقة على أنه لا يجوز الأخذ من اللحية دون القبضة، دون القبضة. الشاهد يعني احنا بنذكر هذه المسائل يا إخوان، نذكر هذه المسائل لنرى صنيع أهل الشبهات وكيف طريقة استدلالهم، وأنه كما يقال لا ضابط ولا قاعدة ولا كذا في طريقة الاستدلال، وهم يزعمون أنهم أهل الاختصاص، إنما أمثالنا هم الذين أفسدوا عقول الناس ولا يفهمون ولا يدرسون وليسوا متخصصين وليسوا كذا، ولهم أفكار خاصة ولهم تعليمات يتبعونها وتوجهات وتوجيهات، هذا كلها توجهات الآئمة وهذه كلها أقوال الآئمة، أقوال الآئمة. يعني ماذا عسى أن تحاكم رجلا سلفيا الآن يا أشعاري، يا أشعاري تحاكم السلفيين ليه؟ ها في أي مسألة هذه المسائل؟ هات المذاهب الأربعة واعرض كلامه، أليست أنت تقر المذاهب الأربعة هي المرجعية المسلمين في الفقه؟ طيب حاكمهم بمحكمة الفقهاء الأربعة وانظر هل خرجوا عنهم أم لا، هل خرجوا عنهم أم لا. هذه الأقوال تحاربونها هي أقوال الأئمة، هي أقوال العلماء، وعلى الأقل هي أقوال عند العلماء على مذهبكم، أقوال عند العلماء، فكيف تحارب؟ أليس هذا من الاختلاف؟ يبقى ما الداعي؟ ولهذا يا أخواني الحرب الحقيقية مع هؤلاء حرب عقيدة، حرب عقيدة بين مذهب السلف وبين مذهب الصوفية والأشعرية، وبين مذهب الصوفية والأشعرية، ده حرب، حرب. ولهذا يسخرون هذه المسائل للتحذير وإسقاط هؤلاء. النقاب حرام؟ كيف النقاب حرام؟ كيف النقاب حرام؟ هات كتب المسلمين، النقاب حرام ولا؟ كما قلت لك تغطية الوجه إما فرض وإما فض، ده من على اعتبار اعتبار خلاف هذه المسألة، وإنه قول لبعض العلماء. طيب، لكن أنه حرام؟ من الذي قال؟ أنه مكروه؟ من الذي قال هذا؟ أنه عادة؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ لكن الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة وأقوال التابعين وعمل المسلمين على تغطية الوجه، وعمل المسلمين على تغطية الوجه. فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. نعم. مفروي. نعم. نعم. ينقش مع التحريم. نعم. نعم. أيوة، يعني حلق لحى كلها، يعني مش جميع لحى أنه يحلق النص ويسيب النص يا محمد، لا، جميعها، يعني أنه يحلق لحى بالموسى، ده متفق عليه، ده معنى حلق لحى جميعها، يعني أنه يحلقها بالموسى مش التقصير، إن ده الحق، ده متفق عليه عنده. أي ما نقول لك حتى جميعها ما في مشكلة. نعم، يعني حلق كلها. نعم. فإحنا قلنا فوق القبضة، لا، إحنا داخل دون القبضة ما نقول في الاتفاق أيضا أنه لا يجوز دون، لما فوق القبضة فيه طبعا كلام ومذكور أثار عن بعض السلف، لكن كما قلنا لا دليل عليه، إنما هي اجتهادات مردودة بالنصوص. نعم. نعم. ها؟ مين؟
احمد مصطفى اكثر السلع عن صاحب كتاب تذكير الاصحاب بتحريم النقاب، يقول انه تخرج من كلية الطب البيطري واخذ الدكتوراه في تخصص سموم.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال، أي إلى طريق أهل النار والعياذ بالله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي، أي يشفع إلى الله سبحانه وتعالى فيهم، فيقول له فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العبد الصالح، يعني به عيسى ابن مريم، حين يقول يوم القيامة إذا قال الله تعالى له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كما يزعم النصارى الذين يقولون إنهم متبعون له، قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن الألوهية ليست حقا لأحد إلا لله رب العالمين. ثم يقول: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فإذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، قال: كما قال عيسى ابن مريم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ثم يقال للرسول عليه الصلاة والسلام: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا. قوله: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، تمسك به الرافضة الذين قالوا إن الصحابة كلهم ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أما علي وآل البيت رضي الله عنهم فهم لم يرتدوا على زعمهم.
نعم، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقبهم منذ فارقتهم، قرأوها مع رواية فأقال النبي فأقول أصحابي أو أصيحابي. إذن ركبوا هذه مع تلك. أصحابي لم يزالوا مرتدين على أعقبي منذ فرغته، وعليه رد كل نصوص أصحابي في الجنة، لأن هذه الفضائل كانت في زمان النبي، لكنهم ارتدوا على أعقابهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لئن قلت قال النبي كذا في فضيلة أبي بكر عمر، قال النبي كذا في فضيلة فلان، قالوا هذا تبدل وتغير، فقد ارتدوا على أعقابهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا برواية أصحابي أصيحابي مع إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، على أن الصحابة رضوان الله عليهم ماذا؟ على أن الصحابة رضوان الله عليهم ارتدوا إلا نفرا قليلا. يبقى رواية لفظة أصحابي أو أصيحابي مع إنهم لم يزالوا مرتدين، وحكموا على هذا. قال الشيخ تمسك به الرافضة الذين قالوا إن الصحابة كلهم ارتدوا عن سلم والعياذ بالله. طبعا هم إلى نفر، هم الرافضة ما يقولون كلهم، يعني كلهم سوى النفر الذي ذكروا، ومنه أبو بكر وعمر وعثمان، أما علي وأهل البيت فهم لم يرتدوا على زعمهم. طب الاستثناء هذا لماذا؟ طب النص بيقول لم يزالوا مرتدين وأصحابي، الاختصاص هذا كنكم تخصون عليا وآل البيت، ما دليل الاختصاص؟ الاعتقاد، دليل اختصاص الاعتقاد، وإلا فالحكم يشملهم جميعا على زعمكم. الاختصاص هذا ما دليله؟ ليس إلا اعتقادكم. يبقى إذن ليس تكفيرهم إلا اعتقادكم، فالذين استثنوتوه من التكفير الدليل الاعتقاد، والذين كفرتموهم الدليل الاعتقاد، وليس دليل من سنة أو كتاب، إنما دليل عدم التكفير دليل الاستثناء الاعتقاد في آل البيت، ودليل العموم في التكفير الاعتقاد في تكفيرهم، وأن النص لا يسعفكم في هذا، لأن النص إما أن تقول بعمومه لم يزالوا مرتدين، وإما أن تقول بغير، هذه واحدة. الأمر الثاني، وهل الوعد يتبدل؟ إن النبي لم يتحدث عن فضائل وفقط، إن النبي تحدث عن فضائل وتحدث عن أحكام، وهي أن هؤلاء في الجنة، أهل بدر في الجنة، أهل بيعة الرضوان في الجنة، لا يلج النار رجل بيع تحت شجرة في الجنة، الصحابة كلهم، الله قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، فكيف يرتدون وقد وعدهم الله الحسنى؟ وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال صلى الله عليه وسلم واستطرق متى على 73 فرقة قلوب في نار إلى وحيدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كل هذا يدل على أن الصحابة لم يرتدوا. يبقى هذه المسألة الثانية، فإن الوعد لا يتبدل، لأن تبدل الوعد كذب، والوعد لا ينسخ، مستحيل أن النبي يقول أبو بكر في الجنة عمر في الجنة ثم يكون في النار، يبقى كذب، نبي كذب، كذب النبي، تقول ارتدوا بعد، النبي ما قال فضل أبو بكر، النبي قال في الجنة، فكيف يدخل الجنة مرتد؟ كيف يدخل الجنة مرتد؟ النبي يقول في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، فكيف يدخل الجنة مرتد؟ والتبدل هذا يلحق من عينه النبي صلى الله عليه وسلم، إن من عينه النص لا يمكن. ولهذا لما ناقش علي الجمعة المسألة في أبي لهب وقال جائز أن الرب عز وجل يغفر وأن الرب عز وجل يتجاوزه في المعين. وفي الكافر، الكافر ما تناله الرحمة ولا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم المعين يجزم به. فأبو لهب لابد يصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، أبو طالب لابد يكون في النار، لولا أن لكان في الدرك أسفل من النار. أبو النبي لابد أن يكون في النار، إن أبي وأباك في النار، لكن هؤلاء لا يبالون. أبو النبي أسلم، عم النبي أسلم، أم النبي أسلمت. أبو لهب جائز لو أن الله يعني تكلم عن قاعدة عامة، يعني هو ما يقول أبو لهب في الجنة، لكن جائز أن الله يغفر له وجائزنا. وإن الكريم إذا مش عارف وهب كلام اللي هو سجع الكهنة هذا عنده. يبقى المسألة يا أخواني ليست الختان وليست النقاب، المسألة الاعتقاد. الاعتقاد، ما في مسألة تسلم لنا، ما في مسألة نمررها بلا مناقشة أهل ضلال. أنا ما أدري أين النائمون، أين الباردون الذين يريدون حديثا في الدين بلا تحذير من أهل البدع والأهواء. لن يتركوا لنا شيئا. الختان نقاش وحروب، النقاب نقاش وحروب، الصلاة في المساجد المقبورة نقاش وحروب، حتى دعك من الصلاة في المساجد المقبورة، حتى النذر، حتى الذبح، حتى الطواف، حتى الاستغاثة، حتى الدعاء، دعاء الميت المقبور. طب دي في المذاهب الأربعة ايه؟ طب الصلاة في المذاهب الأربعة ماشي، صحة يعني، صحة صلاة. أما مشروعية الصلاة اتفقت المذاهب، نقل الإجماع على عدم مشروعية بناء المساجد على القبور. هاتونا يا ابني الإجماع على عدم مشروعية، لكن الإجماع على عدم مشروعية شيء وصحة الصلاة شيء آخر. الإجماع على عدم جواز بناء المساجد على القبور، الاتفاق على كراهة الصلاة في المساجد المقبور، والمراد بالكراهة عند هؤلاء التحريم، الاختلاف في الصح، اتفاق خلاف، اتفاق على عدم جواز بناء المساجد على القبور، اتفاق على عدم مشروعية، اتفاق على الكراهة، اختلاف في الصح. ممكن تجيبوا لي الكلام ده؟ يبقى ما في مسألة بدون معارك. طب الحل يا شيخ، الحل نعم، الحل نعم، إعلان الحرب، شد الطوارئ، حيث إن الأعداء قد هجموا على بلادنا ودهموا أرضنا ودهموا ديننا، فلا يخلصوا إلى ديننا، وفينا عين تطرف وقلب ينبض. إعلان الحرب، اجتمع المجلس على إعلان الحرب، إن أعداء الدين قد اجتمعوا على الدين من كل حدب وصوب، اجتمعوا عليه من الخارج واجتمعوا عليه من الداخل، وحربه من الداخل أعظم من الحرب من الخارج، إن الحرب من الخارج حرب طائرات، حرب صواريخ، حرب دبابات، وإن الحرب من الداخل حرب تشكيك، حرب تضليل، حرب تحريف، حرب تعطيل النصوص، حرب، إن هذا الحرب من الداخل، من الداخل، من الداخل، إن فيروسا في بدنك، إن سما تحسيته بخلاف عدو يقف لك في شارع، يقف لك على باب المدينة، يقف لك على كذا، إن الذين يؤصلون، إن العناية بمعاداة اليهود أولى من العناية بمعاداة إخوانك، ليسوا إخواننا، المبتدعة ليسوا إخواننا. فإن قال أحد تكفرهم نقول لا، نقول إذن لمن انتفت الأخوة هنا، نقول انتفت الأخوة الكاملة، الأخوة الكاملة تساوي ما يكون عليه الإنسان. أما أصل ذلك، أصل ذلك فإنه ثابت به أحكام خاصة ما لم يكفروا ببدعهم، لكن جائز أن تنفي كما نفي الإيمان عن أصحاب المعاصي، أن تنفي الأخوة والمراد بها الأخوة الكاملة، الأخوة في العقيدة، الأخوة في المنهج الصحيح السديد، فهذا ليس بأخي. الخارجي ليس أخي، والمعتزلي ليس أخي، أي كامل الأخوة في ذلك. هذه العداوة أظهر، هذه العداوة أوجب. فما الحل؟ إعلان الحرب، شد الطوارئ، وليس هناك سن للتجنيد، الصغير والكبير والذكر والمرأة، وليس هناك شرط، لا يلزم إذن ولي الأمر، بل يلزم العلم ويلزم كذا، إلا إذا نهاك ولي الأمر عن شيء معين تنتهي، وإلا لا يلزم ابتداء، لا يلزم ابتداء إذن ولي الأمر، لأن الشارع أذن، فما لم يعرضه إذن خاص في خاص في وضع خاص وكذا، فإن الأصل والعموم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إلا إذا ولي الأمر منعك في شيء خاص في باب ما بأوصاف ما، وإلا فالدعوة إلى الله والرد على أهل البدعة لابد. وإذا منعك ولي أمر من منبر، فعندك الكتاب لا يلزم فيه إذن ولي الأمر، عندك النت لا يلزم فيه إذن ولي الأمر، فعلى الرجال والنساء والكبار والصغار وعلى العبيد والسادة وعلى كل أحد مسلم بموجب إسلامه أن يدعو إلى الله على بصيرة، وأن يحارب أهل البدع والأهواء. نعم، أن يحارب أهل البدع والأهواء حتى ينشأ جيل يسمع عن السنة، حتى ينشأ جيل يعرف السنة وينشأ عليها إن شاء الله تعالى. هذا هو الحل. ما طرقوا لنا شيئا، لحية خلفونا فيها، نقاب خلفونا فيه، تقصير ثياب خلفونا فيه، كل شيء خلفونا، ده فضلا عن الاعتقاد، فضلا عن الاعتقاد. إما أن تقول الرب في كل مكان أو ليس له مكان، وإما فالحرب لك على طول الزمان وفي كل مكان كذلك، ربهم في كل مكان وحربهم لأهل السنة في كل مكان، حرب حرب يا أخي، حرب سبحان الله، حرب. شوف حتى في الحروب تجد القادة يلبسون لبسة الحرب، والنبي قال ما كان نبيا أن يضع لأمته، يعني إذا لبسها وكذا، وأن يخلعها، يبقى الجهاد الجهاد. فالآن العدو دهمك يا أخي، دهمك في مسجدك يا أخي، دهمك في منبرك، دهمك في محرابك يا أخي، دهمك في كل باب، في كل ميدان، في كل محل، تراه مديرك، تراه إمامك، تراه خطيبك، تراه البائع لك في الأسواق. تخيلوا تخيلوا يا أخواني، سبحان الله، في جبهات لابد أن تصان، وفي حدود لابد أن يقام على ثغورها حتى لا ينفذ العدو. إنه الجهاد بالحجة والبيان، الذي ما الجهاد بالسيف والسنان إلا له. ولهذا لو أنهم بذلوا الجزية قبلنا منهم ذلك لنبدأ بجهاد الحجة والبيان. إن الجهاد لم يتعطل عند بذل الجزية، وإنما هو التحول من جهاد بالسيف والسنان إلى جهاد بالحجة والبيان، وإلا الجهاد ما تعطل. حينما يبذلون الجزية الجهاد ما تعطل، جهاد الحجة الذي هو الفاتح. ولهذا لم يدخل نبي مكة صلى الله عليه وسلم بسيف وسلاحه، إنما دخل مكة بحجته وبيانه. كم أسلم في السنتين من كفار قريش. إن الجهاد لم يتوقف، إن النبي لما صالح اليهود ورجع النبي ولم يدخل مكة فقد غزاها بالدعوة، غزاها بالحجة، وهي أعظم من الغزو بالسيف. وهذا الذي أراده النبي، النبي ما أراد أن تقطع رقابهم، وإلا فقد جاءت الفرصة. هذا ملك الجبال، إن شئت أمرت، فأطبق عليهم الأخشبين، فقال لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فإذا تم الصلح ليتمكن المسلمون من الدعوة، ليخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لا يختاره النبي، يختاره النبي. ولهذا حبس ناقة النبي حابس الفيل قبل أن تحبسها قريش، أليس كذلك؟ الناقة أوقفها أبو سفيان، الناقة أوقفها سهيل بن عمرو وقتها، الناقة أوقفها بديل بن ورقاء، الناقة أوقفها من؟ حبسها من؟ ها؟ حابس الفيل يعني إيه؟ يعني يا إخواني دعوها فإنها مأمورة. حرنت القصواء، ما حرنت، وما ذا كلام خلق، مأمورة مأمورة. يبقى الجهاد بالحجة لبنى يتوقف. فالنبي لما صالح ما توقف الجهاد، ما تعطل، انتقل الجهاد من الجهاد بسيف السنان إلى الجهاد بالحجة والبيان. فعلى كل طالب علم، على كل داعي إلى الله أن يفهم هذا. لكن ما زلت تناقش مسألة الردود، كثرة الردود، قلة الردود، كثرة الأعداء، كثرة الأعداء. لما يواجه المسلمون صاروخا، هل هو كما لو واجهوا 1000 صاروخ؟ هل مواجهة الطائرة كمواجهة الطبنجة؟ عجيب. هل مواجهة الصاروخ صواريخ بعيدة المدى كمواجهة العصي؟ معروف يا اخوان الكثرة والقلة والشدة وعدمها، لما تكون بحد بشدة الأعداء وكثرة الأعداء، فينبغي أن يكون هناك الإعداد. ما ترك لنا مسألة، ما ترك مسألة. إذن هؤلاء لما قالوا أصحابي أصحابي استدلوا بهذه وهذه على ردة الصحابة، رددنا عليهم كما قلنا أولا بأنكم استثنيتم من هذه النصوص، وهذا الاستثناء لم يكن بدليل، لأن الأدلة عامة. فلو جعلتم أصحابي أدخلوا فيهم آل البيت، لماذا يخرج آل البيت من أصحابي؟ بالاعتقاد. وعليه كفرتم الباقي بماذا؟ بالاعتقاد. فلما كان اعتقادكم باطلا في الاستثناء كان اعتقادكم باطلا في الأصل. هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا يمكن أن يكون هذا في الصحابة، لأنه شهد لهم بالخير ولبعضهم بعينا بالجنة، فكيف تحصل ردة لمن شهد له بالجنة؟ الأمر الثالث لفظة أصحاب ولفظة مرتدي. أنا عايز كل حاجة أقولها طلعوه بالأجهزة، أنتوا قاعدين 70 يعني، شوف أهو كتير قاعدين بالأجهزة، أي حاجة أقولها جهزوها وأنا بتكلم وحطها في جنب. لفظة أصحابي ولفظة مرتدي، لفظة أصحابي أصيحابي، وهذا الأكثر. الصحبة تطلق ويراد بها الصحبة الخاصة، صحبة الفضل، ويطلق ويراد بها الصحبة العامة، ويدخل في ذلك المنافقون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لما قيل للرسول دعني أقتله فقال لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، صحبة عامة وليست صحبة خاصة. فإن هناك من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان ضعيف الإيمان أو كان من المنافقين، أظهر النفاق وليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلص، الذين هم أصحاب الفضل من أهل بدر وبيعة الرضوان، من المهاجرين والأنصار وغير هؤلاء. هذا لفظة أصيحابي. أما لفظة إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، فإن الردة تطلق ويراد بها الردة عن الدين وأصله فيكون الكفر، وتطلق ويراد بها الردة عن الطاعة إلى المعصية إلى البدعة. وعليه فلا يلزم من مرتدين الردة العامة، تكون الردة العامة في الكفار وغيرها فيما دون ذلك. وعليه احتجنا إلى هذا البحث في المرتدين لنناقش مسألة أخرى وهي أصحاب المعاصي والبدع غير المكفرة، هل يشربون أو لا يشربون؟ نزاع بين أهل العلم، منهم من قال يذادون، منهم من قال هذا خاص بالمرتدين اللي هم أصحاب البدع المكفرة، منهم من قال هذا في المنافقين. ذكر نوع ثلاثة أقوال وكلها لأهل العلم، والذي يترجح أنه جاءت النصوص بالنص على أن بعض المعاصي، بعض أصحاب المعاصي وكذا، أنهم لا يشربون من الحوض. فقد ورد أدلة في غير الكافر المنافق، في غير المنافق والمرتد، أنه يزاد أيضا الحوض. ولكن يبقى، هل هذا الزود الكامل الذي لا يشرب معه مطلقا، أو زود في حين دون حين، أي أنهم يشربون بما عندهم، يزادون بما عندهم من بدع وكذا، ويشربون بما عندهم من أصل التوحيد والإيمان، أيضا نزاع. فدي مسألة اجتهادية وليس مسألة إجماعية. أما أن الصحابة، صحابة الفضل، ارتدوا فليست هذه، فلم يقل هذا أحد من أهل العلم ما قال إلا الروافض، وقد عرفنا كيفية الرد عليه. هذا فيما يتعلق بهذا النص. نعم.
قال ابن حجر في الفتح: قوله فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم. قال
الأول ناقش لفظة أصحابي، أعطيه من اللي ناقشها؟ ابن حجر لفظة أصحابي وأصيحابي.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: أصيحابي كذا للأكثر بالتصغير.
إيه نعم.
وللكشميهني بغير تصغير. قال الخطابي: فيه إشارة إلى قلة عدد من وقع لهم ذلك، وإنما وقع لبعض جفاة العرب ولم يقع من أحد الصحابة المشهورين.
تمام. ممن حصل منهم ردة ارتدوا بالفعل، إنما الروافض ينزلان في الجميع. طيب ده بالنسبة لهذه، اقرأ بقى بالنسبة لي ارتد.
قال الفرابري
هتكلم صالح على الشيخ صالح في بحث هذه. نعم.
ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر. يعني
قال ابن حجر،
قال ابن حجر عن الفرابري ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم.
تمام.
وماتوا على الكفر، وقد وصله الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة. وقال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتدوا قوما.
يبقى هذا في المرتدين حقنا، ما زالوا مرتدين على عقبهم. فأقول سحقا سحقا. ومن هنا استدل من استدل أنه لا يزال على حوض زودا كاملا أصحاب المعاصي أو أصحاب البدع غير مكفرة. ليه؟ أولا لأن النبي قيل له لم يزالوا مرتدي، وهذه ما تقال في المسلم العاصي أو المبتدع بدع غير مكفرة إلا من ورد بهم النص. الأمر الثاني فأقول سحقا سحقا، وهذا لو بحثت في سائر النصوص في عصاة الموحدين لن تجد هذا السياق من النبي في عصاة الموحدين. سحقا سحقا، بعدا بعدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم دخر دعوة شفاعة لهؤلاء وحريص على هؤلاء، فكيف يقال سحقا سحقا؟ فانتبهوا النص، نعم لم يزالوا مرتدين منذ فارقته. وكذلك أقول سحقا سحقا، ولهذا هناك من يرد لردته هذا واحد، وهناك من يرد لمعصيته، والذي يرد لمعصيته يرد ردا عاما من كأصحاب بدع وبعض المعاصي اللي جاءت في النصوص قول، أو يرد حينا قول. نعم.
قال ابن حجر: وقال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب مما لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين. ويدل قوله أصيحابي بالتصغير على قلة عددهم.
طيب يا إخوان، دي أبحاث بارك الله فيكم، يعني اكتبوا خلاصتها، دي أبحاث مهمة، يعني اكتب هذه النقلات هذه وكذا، دي أبحاث مهمة الحقيقة، يعني دي أبحاث مهمة، صعب أنك أنت تبحث وحدك أو يعني تتفق لك وحدك، هذه أبحاث مهمة. نعم، وده الحقيقة احنا بنقوليها يعني في الدرس إذ جاء موضوعها، بنبحثها بحثا زي الختان كده بهذا العرض، تحصن بهذا البحث عندك انت ابن اكابر، انت ما لا تخفي وجهك، يا بتوع الختان يا سلفين انت بتعرفوا الختان، وقف عندك ختان ايه، وقف هنا، وقف، حط الكلبشات في ايده، قول له كده حط الكلبشات في ايده، اتكلم ايه، تعالى، ها تعالى، ختان ايه، اتفاق اجماع الامه على مشاهدة الختان، اثنين اثمية المرأة في المذاهب الاربعة اذا ما حصل ختان، ثلاثة ما احد قلب التحريم، يبقى انت مرفوع الراس ابن اكابر، مش ابن قول في مذهب مش عارف ايه، قال النفراوي الكفراوي وال... نعم، اذا ما لقيتش هذا تقول جميع الاطباء اجمعوا، اطباء ايه، هو نوع دواء؟ كذلك البحث هنا قد يورد عليك اقول اصيحابي او اصحابي، كيف ترد ولم يزالوا مرتدين؟ والاقوال هنا في هذا الباب، اللحية، هذه كلها المسائل اللي انت بتجدها طارئة عليك في اي مسألة، ولهذا تجد ان شاء الله من فضل الله انك اذا ركبت سيارة او كذا وكذا وقام واحد يناقش، بتناقش انت بما سمعته من هذه التقريرات وتقعيدات السهلة القوية، لان كما قلنا احنا لا يمكن نتبنى مسألة بقوة وتكون مسائل اجتهاد، تبنوا حذر في مسائل الاجتهاد، انما كلها في المسائل النزاع، مسائل المعارك، هذه من مسائل المعارك بينك وبين أهل البدع، طارة في باب اعتقاد، طارة في باب أحكام. نعم.
قال ابن حجر: ويدل قوله الصيحابي بالتصغير على قلة عدده. وقال غيره: قيل هو على ظاهره من الكفر، والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة.
نعم، أمة الدعوة لا أمة الإجابة، لما أقول هؤلاء أمتي فقلنا أنهم لا يزالوا مرتدين، يبقى المراد هنا بهم الكفار، ويبقى المراد بأمتي أمة الدعم لا أمة الإجابة. ها، قيل هذا. ها،
قال ابن حجر: رجح بقولي في حديث أبي هريرة فأقول بعدا لهم وسحقا، ويؤيده كونه خفي عليه حاله، ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حاله بكون أعمالهم تعرض عليه، وهذا يرده قوله في حديث أنس حتى إذا عرفهم، وكذا في حديث أبي هريرة،
يعني أرد حديث أنس حتى إذا عرفهم بفي المعرفة. نعم.
وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين أو من مرتكب الكبائر، وقيل هم قوم من جفاة الأعراب.
أن يكون منافقين مرتكب كبائر. ها،
وقيل هم قوم من جفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة. وقال الداودي: لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك.
إذا كل دي مسألة خلافية، لأن البعض بيذكر أنك أنت لما تناقش في هل أهل البدع غير المكفرة يرجع يدخلون في المسألة دي يرتدون أو كذا، يظن أن دي مسألة خلاف عقدي. ولهذا مرة أذكر واحد جيب لي مما رد علي به أنه يرى أن أهل البدع قد يشربون وقد يشربون، ده خلاف إيه؟ تعرف أنت المسألة ما حجمها وأقوال أهل العلم فيها، هذه مسألة من مسائل الاجتهاد، حتى أنك لو رجحت القول رجح إذا كان عندك أدلة. نعم.
وقال النووي: قيل هم المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة، فيناديهم من أجل السيمة التي
أي كان عندهم هذا. نعم.
فيناديهم من أجل السيمة التي عليهم فيقال إنهم
مثل ما جعل لهم نور ثم انطفأ. نعم.
فيقال إنهم بدلوا بعدك أي لم يموتوا على ما ظهر منهم.
نعم.
وما فرقتهم عليه. قال عياض وغيره: وعلى هذا فيذهب عنهم الغر والتحجيل ويطفأ نورهم. وقيل
تمام.
لا يلزم
تمام ها.
وقيل لا يلزم أن تكون عليهم السيمة، بل يناديهم لما كان يعرف من إسلامهم. وقيل هم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام.
شوف، وقيل ليست مسألة بقى عقيدة اتفق أهل السنة، وأن هذا القول أهل السنة ضد أهل البدع. نعم.
وقيل هم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام، وعلى هذا فلا يقطع بدخول هؤلاء النار، لجواز أن يزادوا عن الحوض أولا عقوبة لهم ثم يرحموا.
يعني من قال بأن أهل البدع يزادون هنا، لا يلزم يا أخواني من ذودهم عن الحوض أنهم يدخلون النار، وإنما غاية ما في أنهم يمنعون من فضل خاص. نعم.
ولو يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل فعرفهم بالسيمة سواء كانوا في زمنه أو بعده. ورجح عياض والباجي وغيرهما ما قاله قبيصة. ثم انت...
نعم. طيب، وبهذا يرد على شبهة أصحاب أو أصيحاب. نعم، مع قول لم يزالوا مرتدين.
اجمع الأئمة على
المسجد. نعم. أو كانوا منافقين. ما أعرفش والله، مش فاهم، مش أوش على قاعدة إيه مال. أيوه ها والله يعني راضي أحمد بعيد وفي تكلف. الصحابة معروض علم على أهل الفضل، بس ما تدخلش فيهم الصحبة. لما دول ما دخلوا أبدا. الصحابة كلهم عدول. الصحابة الألف ولام دي عهد، الصحابة النجباء، الصحابة الأفاضل كلهم عدول. وفي أحد قال المنافقون كلهم عدول؟ ما يشوش على هذا. نعم. نعم. ده مبحث تاني، ما ملوش دعوة بالصحابة كلهم عدول. ما ده مبحث آخر أيضا. ليه؟ مين اللي قال كده؟ يقضح على هذا. هذا تقعيد ولا واقع؟ يعني في الصحابة ارتدوا ولا هذا تقعيد؟ ولو تخلت ردة عن صحيح، لأنه مبني على مسألة أصلا عامة، وهي مسألة هل الردة تحبط العمل بإطلاق، ولا هذا مانوط بموتي على ذلك؟ مانوط بموتي على ذلك، ما يرتدكم عن المدين فيموت وهو كافر. طيب، وعلي حج ارتد أسلمتان، يحبط حج ولا ما يحبط؟ فنقول ما يحبط حج على الصحيح فخلاف. طيب، كل بقى ما فعله هنا وعاد، هل يحبط؟ لا، دخل مبحث الصحب كتقعيد قاعد. نعم، انه ولو تخلت ده طبعا صحيح، يعني ان الصحبة اللي هي اصلها من لقي النبي، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمن به ومات على ذلك. طيب، لو ارتد ثم اسلم، اسلامه الان تاني فين؟ اجتمع بالنبي؟ لا، ما اجتمعش بالنبي. فهل هنا في حد الصحابي هيخالف فليكون صحابيا على اعتبار لما اسلم مره ثانيه لم يجتمع بالنبي، ولا هنصطحب له الحكم الاصلي؟ من هنا كان مبحث ولو تخللت رده على الصحيح، اي ان الصحبه اعتبرت بالاول. ليه؟ لان حبوطها انما يكون بالموت على ذلك. اما من رجع الى صحبته، كما من رجع اليه حجه، كما من رجع اليه كذا، فتكون هذه المسألة ضمن أصل عام، وهو حكم من ارتد ثم رجع. هل أعمال الأولى تحبط كاملة ويطالب بكذا أم لا؟ فاللي بيرى أنها يحبط هيقول أن الصحبة لا تعود، واللي بيرى أنها لا تحبط إلا بالموت يقول الصحبة بتعود. من هنا كان قيد ابن حجر هنا احتراز على هذا. طيب نجي بقى بالواقع، بالواقع هل حصل؟ نقل الخطاب وغيره إن ما في، ما حصل هذا، والبعض قال حصل وذكر بعض الأسماء في هذا، وده المتنازع في بعض الأسماء ليسوا من صحبة الفضل والعلام، كانوا من الضعاف في الأول ثم ارتدوا ثم عادوا، إنما من صحبة الفضل ما ارتد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي بحث إيه؟ بحث آخر. نعم. أي.
قال النووي في المجموع: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهور.
اتفقت.
واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب.
من الذي قال هذا؟
النووي في المجموع. قال النووي في المجموع: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره.
تمام، هذا الكراهة.
وقال أبو زيد القيرواني في النوادر والزيادات: وكره مالك هذه المساجد المتخذة على القبور. وقال البهوتي: ويحرم اتخاذ المسجد عليها أي القبور وبينها. وجاء في الفتاوى الهندية للأحناف: ويكره أن يبنى على القبر مسجدا أو غير.
عيدوا بأتان. الشافعي.
قال النووي في المجموع: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره.
طيب أدتنا واحد اثنين.
وقال أبو زيد القيرواني في النوادر
المالكي
في النوادر والزيادات: وكره مالك هذه المساجد المتخذة على القبور. وقال البهوتي الحنبلي: ويحرم اتخاذ المسجد عليها أي القبور وبينها. وجاء في الفتاوى الهندية للأحناف: ويكره أن يبنى على القبر مسجدا أو غيره.
نعم.
كلام شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اتفقت الأمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم، وذكر الحديث، ثم قال: وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد. وقال في موضع آخر: اتفقت أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور. وقال في موضع آخر: وأما بناء المساجد على القبور وتسميتها مشاهد فهذا غير سائغ، بل جميع الأمة ينهون عن ذلك.
كلها إجماعات، شوف إجماعات فضل الله سبحانه وتعالى، إجماعات، لكن يتركون كل هذه ويأتون إلى مسألة ماذا؟ ها؟ الصلاة صحيحة أم لا؟ طيب هذا بالنسبة للبناء، بالنسبة للصلاة مش من الصحة كراهة ذلك. الصلاة في المساجد المقبورة حكمه عند الأربعة. طلع يا عم
نتابع الإجماعات. الشوكاني أيضا قال: اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها، واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها كما يأتي بيانه، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين.
تمام، يبقى ده إجماع فيه، انتبههم، هذا إجماع فيه في عدم جواز بناء مسجد. طيب الصلاة هل في إجماع كراهة؟ شيخ الإسلام بيقول: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. كل دي يتعين هدمه. طيب نجي للصلاة: وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلامه. شوف الفوائد الجميلة دي، شوف الفوائد الجميلة دي، الفوائد الجميلة دي يرحل إليها. يبقى واحد اتفاقهم على عدم مشروعية البناء مسجد على القبور وتعين إزالتها بإجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا يتمسطى ولا قبر مشرفا إلا سويت. ده قبر مشرف وحدك كده، كيف لو كان في مسجد؟ طيب اثنان الاتفاق على كراهية الصلاة في هذه المساجد. وطبعا المراد بالكراهية عند هؤلاء العلماء التحريم. ليه؟ لأن الله لعن الله اليهود والنصارى. أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق. ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور بس، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فلا يحمل هذا على الكراهة التنزيهية، يبقى الكراهة التحريمية. ده اتنين. عندك حاجة في الكراهة؟ لا، هذه التحريمية. ولو قال أحد بالتنزية يناقض، لأن دليل الكراهة حد الكبير اللعن والتشبه والإفضاء إلى عبادته. طيب هذا اتنين. وأنا بناقش معاه يا عبد اللطيف ما يلزمنيش أقول له تنزية ولا تحريم يا حد. ليه؟ لأنهم بينقلوا لنا استحباب الصلاة، وبينقلوا لنا أن المسألة صحة الصلاة، وأنه دي مساجد يشرع قصده، فيتنافى هذا مع كراهية الأمة لذلك. ولهذا الكراهية رد عليه. زي عندي أنا لا يعنيني التفصيل في حكم الختان بقدر ما يعنيني الإجماع على المشروعية. خلي بالك انت بتناقش مين، ايه المستوى اللي انت بتناقشه؟ المستوى اللي انت بتناقشه في الختام بيحرم، انا عايز اقول له بس كلمه مشروع. طيب في المساجد المقبوره النقاش معاه في ايه؟ في ان هو بيرى ان الذهاب الى هذا ليس ممنوع ومستحب والى اخر. انا يعني ايه انقل له الكراهه، لكن انا وانت بقى الكراهه تحريميه او تنزيهيه نبحثها انا وانت، لكن معه يكفي شيء واحد بس، كراهية الأئمة الأمة للصلاة في المساجد المقبور. يبقى البناء المنع من ذلك وجوب إزالته. اثنين الصلاة الأمة كلها متفقة على كراهية ذلك. قال ابن تيمية، نجي بقى للصحة للمسألة الأخيرة: ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك والحديث الأخرى. يبقى عندنا، نعم، ولا تصح عندنا، يبقى الصحة هي اللي فيها الخلاف. ليه؟ لأنهم ناقشوها ضمن مسألة يا أحمد، زي مسألة الصحبة كده، لازم أعرف مناقشة ليه ابن حجر بينص على كلمة الصحبة، لأنه بيتحدث عن حد الصحابي في النخبة، بيتحدث عن حد الصحابي. طب يا ترى الصحابي اللي التقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن وكذا ثم ارتد ثم رجع، ارتد وما رجع خلاص ما يدخل في حد الصحبة. فحنا بنتكلم عن مسألة الصحبة فبنورد عليها إيراد علمي، إيراد تقعيدي. ماذا لو ارتد ثم عاد؟ عوده لم يكن فيه نبي يجتمع به، نبي مات، فهل بذلك سقط وصف الصحبة لانقطاعه بالردة ولا باقي؟ طب هنا أيضا الذين صححوا الصلاة، صححوا الصلاة لأنها مساجد أولياء لا 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 لا، هم بينهون عن ذلك أصلا. هم ليه؟ لأن هنا الصلاة هل لا علاقة بالبقعة دي من جهة الصحة وكذا، ولا ما لا علاقة فيكون في كذا جهة؟ بحث مسألة الصلاة في مساجد مبهورة، الصلاة في الأرض المغصوبة عندهم عند الجماهير، فبحثوها كالصلاة في الأرض المغصوبة، كالصلاة في الثوب المحرم إلى غير ذلك. هل تصح الصلاة؟ ويأثم على الغصب؟ هل تصح الصلاة ويأثم على الدخول إلى هذه المساجد أم لا؟ يبقى هذا ضمن مسألة انفكاك جهة. هل النهي هيعود إلى البقعة وكذا وما تعلق بأصل الصلاة ولا خارج؟ إن كان خارج عن الصلاة وشرطها تصح الصلاة، وإن كان متعلق بالصلاة وما يلزم لها يبقى تبطل. ومن هنا قول أحمد في هذا والقول الراجح الصحيح. ليه؟ لأن هذه خلاف الأرض المغصوبة. الأرض المغصوبة التحريم للغصب، والصلاة فيها لا علاقة، إنما هنا نهى النبي عن الصلاة في هذا، لكن النبي منع عن الصلاة في الأرض المغصوبة. عن الصلاة النبي نهى عن الغصب، لكن منع عن الصلاة في الأرض المغصوبة. والنهي يقتضي الفساد إلا لقرينة. ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور من مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. طب والنهي يقتضي الفساد إلا لقرينة، كما النهي يقتضي التحريم إلا. تمام، يبقى ده بحث فقهي متعلق بصحة الصلاة العالمية. يبقى عندنا هنا ماذا؟ الإجماعات، الإجماعات على منع بناء المساجد على القبور، على كراهية الصلاة في المساجد المقبورة، والخلاف وارد في ماذا؟ صحة الصلاة. فقال بعلي جمعة وجماع وجماعته المسألة من بناء وصلاة إلى صحة مقصودة. أيضا مما عمدوا إليه مناقشة الصلاة في القبور، جعلوها أيضا مناقشة الصلاة في المقبرة، يعني الصلاة في المقبرة مش المساجد المقبور. فجاءوا بكلام عند البعض الصلاة في المقبرة، في المقبرة، وجابوا الكلام هذا ووضعوه، وإنما المراد الصلاة في المساجد المقبورة. فلهذا لهم أساليب ولابد من معرفتها حتى تناقشه. يبقى ما الذي يلزمك في مناقشة الصلاة في المساجد المقبورة مع هؤلاء الصوفية؟ ما الذي يلزمك معرفة الخطوط العريضة مثل ما جئنا بالخطوط العريضة في الختان، ومثل ما جئنا بالخطوط العريضة في اللحية والخطوط العريضة هنا؟ هنسألكم عن الخطوط العريضة في الثلاثة الآن. طيب الخطوط العريضة في الصلاة في المساجد المقبورة الذي ينبغي أن تعرفها ما هي؟ علي آخر واحد في المسجد، تعال، إيه الخطوط العريضة؟ وأنت تناقش صوفيا في السيارة وأنت مروح الآن، لما بيقول لك أن الفقهاء اختلفوا في صحة الصلاة وجماهير الفقهاء على صحة الصلاة، هتناقشه في إيه؟ الخطوط العريضة، الخط الأول الإجماع على، لا الإجماع على الأول على تحريم بناء المساجد على القبور ولا إدخال القبور إلى المساجد، ده الإجماع. يبقى إذن المساجد التي تدعون إليها ديت إجماع على أنه لا تجوز وينبغي ويجب إزالته. إثنان، الإجماع عليه اللي أنت قلته على كراهية الصلاة في المساجد المقبورة. ثلاثة، الخلاف في صحة الصلاة، والخلاف في صحة الصلاة لا علاقة له بمسألتنا وهي الدعوة إلى هذه المساجد، تعظيم هذه المساجد، بناء هذه المساجد، جعلها مساجد فاضلة، الصلاة فيها كذا إلى غير ذلك. ده ناهيك عما يترتب عليه. الإجماع على أن دعاءها شرك، شو بقى هننتقل مسألة أخرى. الإجماع على أن دعاء أصحابها شرك وهم لم يقولوا بهذا، الإجماع على أن النذر لها شرك وهم لم يقولوا بهذا، الإجماع على أن الطواف حولها محرم وقد يكون شركا، الإجماع على أن الذبح عندها شرك، الإجماع على أن كل هذا شرك، كل هذا شرك. ولهذا أيضا يتكلمون عن مسألة صحة صلاة عظمة، ولا يتكلمون في نذر وذبح ودعاء واستغاثة إلى غير ذلك، شركي. ومعلوم أن هذه المساجد ما بنيت إلا على، أنتم ما رأيتم ادخلوا كده على النت وأنتم تشوفوا اللي بيطوفوا حول الحسين، وأنتم تشوفوا اللي بيطوفوا حول هذه القبور، كالحج تمام، كما تطوف حول الكعبة هم يطوفون حول هذه. طيب يلا قول يا أنت. أيوة أنت، مش أنت سائق أهل السنة؟ طيب سائق أهل السنة، نعم. في خطوط عريضة في مسألة المساجد المقبور. واحد، الإجماع. ها؟ كلمة الإجماع دي على أن، لا الأول، الإجماع على تحريم إيه؟ بناء على القبور، ده الإجماع، وينبغي إذا ويجب إزالته. اثنين، الإجماع على مكروه، على كراهية الصلاة. ثلاثة، الخلاف، خلاف الصح. الشيخ عبد الله، ها، الإجماع على تحريم ايه؟ بناء عقبة. طيب اثنين، تمام، اختلافهم في الصح، اختلافهم فين؟ في الصح. طيب ها، قول يا احمد، الخطوط العريضة في المسألة دي. ها، نعم، تمام، جميل. طب الخطوط العريضة في مسألة الختام، الخطوط العريضة في مسألة الختام. واحد، علي، ما نقول إجماع، كلمة حلوة بتهز شوي. نعم، الإجماع على مشروعية الختام للرجال والنساء. اثنان، نعم، لم يقل أحد من السلف أنه حرام، خلاها العلماء، أصل بيزعجهم كلمة السلف، في فقر السلف بتعنح، جايبينها من السعودية وإحنا جايين، زي ما بيقول أحمد كريمة لما طلع البترول وطلع الريال وكلام من ده، راحوا جابونا إيه منهج بعد البترول، بعد البترول. شوف سبحان الله يا إخواني، شوف سبحان الله، يعني تعدي وسوء ألفاظ، لكن بالنسبة لهم جائز، ما في مشكلة. نعم، ثلاثة، لأنه الأربعة بقى، ها، هنا بقى هننتقل من إجماع إلى إيه؟ اتفاق المذاهب الأربعة على وجوب في الرجال والنساء، إلا رواية عن أحمد في النساء، مع التحفظ بلفظة سنة عند أبي حنيفة ومالك، وأنه يراد به السنة الواجبة التي يأثم تاريخه. طيب ده الخطوط العريضة في الختام. ها، نسمع تاني، قول يا يوسف، الخطوط العريضة، أجمع العلماء على مشروعية الختام للرجال والنساء. اثنين، لم يقل أحد من العلم بأنه حرام. ثلاثة، اتفاق الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، على وجوبه للرجال والنساء، إلا رواية عن أحمد في النساء. طيب ها، عبد المتعال، خطوط العريضة فيه. نعم، نعم، أنه حرام. طب الخطوط العريضة في اللحية، ها، جميل، احنا بنقول طريقة التلقين دي جميلة قوي في عقيدة فقه، اللي هي الحاجات الحساسة، احنا قلنا ما بنوقفش قوي عند ايه؟ نزول على الركبتين. انتوا في حياتكم شفتونا كده واقفين بقى ومركزين، الا بحث علمي عادي، تمام، لكن دي الحاجات، الخطوط العريضة في اللحية. ها، واحد، عبد اللطيف، الاجماع على تحريم حلقه. طيب اثنان، ها، الإجماع على تحريم الأخذ منها دون القبض. ثلاثة، إيراد الخلاف فيما بعد القبض. في إيراد الخلاف فيما بعد القبض، يبقى هنبدأ نتكلم إمتى؟ بعد القبض. إنما حبات الأرض دي محرمة، إنما سكة التبانة ديت محرمة، كل ده اللي هو بأمارة مكان هنا لحية، ده كله إيه؟ هذا محرم. تمام؟ طيب تاني، قول يا نادي الخطوط العرضة في اللحية على تحريم حلق، ها اتنين دون القبض، تلاتة اختلاف فيما فوق، جميل. قول يا ماجد خطوط العرضة في اللحية، واحد تحريم حلق اللحية، الإجماع على هذا، اتنين ها الإجماع على تحريم الأخذ دون القبض، تلاتة الاختلاف بعد القبض. يبقى دلوقتي عندنا الختان وعندنا اللحية وعندنا المساجد المقبورة، إجماعات. يبقى أنت معك مستند رسمي، يبقى مين اللي يحاكم؟ مين اللي يجعل في القفص؟ مين اللي ندخل يديه في الكلبشات؟ اللي بيعرض الكلام ده مش احنا اللي بيوضع يدينا في الكلبشات، يا إرهابيين يا أصحاب الأفكار الخاصة يا إلى آخر ذلك. النقاب، يلا الخطوط العريضة في النقاب، ها ها ها، إجماع الأمة على المشروعية، الاختلاف بين فرض وفضل، يلا ها. يبقى الخطوط العريضة في النقاب، قولي عبد العزيز، الإجماع على مشروعية تغطية الوجه، النقاب، ها اتنين الاختلاف بين الفرض والفضل، في كراهة في تحريم ما في، في كراهة في تحريم ما في، يبقى هذا النقاب، يبقى الختان والنقاب واللحية والمساجد المقبورة، تدخل على النت تجد طحون، طحونات هنا، طحن، معارك، حروب، اللي يريد أن يشتهر ما حكم النقاب، ويجي يتلاعب ببعض الألفاظ وغير ذلك، فلابد أن تحفظ هذا جيدا بارك الله فيك، وأن تنتبه إليه، فهذه مسألة مهمة في غاية الأهمية. التناول هذا مريح، التناول هذا تعليم لك بالتلقين، خلاص فتحنا لك الكتب واسمعناك الايه النقولات، دلوقتي انت بقى ازداد علما، ارجع بقى دي وهات مصادرها وزود عليها، بس المهم ان انت بحيث انت في سيارة، في عمارة، في تجارة، في زراعة، في العمرة، في الحج، في مسجد الخيف، في اي مكان، حتى لو رحت ملطة، يبقى انت معاك الاصول دي، لان تجد الناس بيختلفوا فين في هذه المسائل وهذه الامور. طيب بالنسبة ايضا لحديث لطعن الروافض في الصحابة بحديث اصيحابي او اصحابي على تكفير الصحابة، كيف نرد؟ برضو باصول، كيف الرد؟ دول مع الروافض بقى، هذا بحث مع الروافض برضو بأصول، بأصول. الأصل الأول الاتفاق على أن الوعد لا يتبدل، إن الله لا يخلفه الميعاد، وقد جاء الوعد للصحابة عموما وخصوصا بالأعياد، فلا يمكن الارتداء. اثنين، أن النص لا يخرج شيئا إن قلنا بالعموم، فلماذا أخرجتم عليا وآل البيت؟ فإما أن تقولوا بالعموم، وإما أن يبطل عندكم الاستثناء بالصحابة، بآل البيت، فيبطل قولكم في آل البيت لأنه استثناء بلا دليل، ويبطل قولكم في الصحابة لأنه تعميم بلا دليل. فإما وإما. طيب، مسألة أهل البدع وأصحاب الذين يزادون عن الحوض، اتفقت الأمة في هذه المسألة أم اختلفت؟ وهذا الاختلاف بين أهل العلم أو بين أهل السنة والفرق؟ ها؟ الذين يزادون في أهل البدع، نعم، واحد اتفقوا على زود المرتدين، على زود المنافقين، واختلفوا في من دون ذلك، فمن هم من قال يزادون، من هم من قال لا يزادون، من هم من قال يزادون طار ويرجعون، وذلك لأن لفظة الردة تطلق ويراد بها الردة العامة المطلقة وهي إلى الكفر، وتطلق ويراد بها الردة عن الطاعة، ولا مانع من شمول الردة الأمرين، فنقول أما المرتدون عن الإسلام فهذا فأولاء زودهم مطلق، وأما الذين يرتدون بدون ذلك فإما أن يقال يزادون في هذا ولا يقتضي أنهم لا يدخلون الجنة أو أنهم يعذبون فيحرمون من الفضل الخاص، ويحتمل أنهم يحرمون ثم يعودون كما ذكر بعض العلم أيضا، وهكذا. فهذه مسألة خلافية. نعم، أكمل.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولا شك أنهم في هذا كاذبون، وأن الخلفاء الأربعة كلهم لم يحصل منهم ردة بإجماع المسلمين، وكذلك عامة أصحاب النبي.
وأنتم تقولون حصل ردة إلا لعلي، والاستثناء هذا ما ندري لماذا، لماذا علي؟ نعم.
وكذلك عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منهم ردة بإجماع المسلمين، إلا قوما من الأعراب كانوا حديث عهد بالإسلام، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام افتتنوا وارتدوا على أدبارهم ومنعوا الزكاة حتى قاتلهم الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه، وعاد أكثرهم إلى الإسلام، ولكن الرافضة من شدة حنقهم وبغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بظاهر هذا الحديث. أما أهل السنة والجماعة فقالوا:
وكما قلنا، كل من تمسك بظاهر الحديث فإنه يخرج عن ظاهر الحديث، ولهذا احنا قلنا أهل الظاهر دائما إيه؟ نحاكمهم لهذا الظاهر، يخرجون عن الظاهر، يخرجون عن الظاهر. فهنا هؤلاء تمسكوا بالظاهر، الظاهر في ماذا؟ في ردة الصحابة، صح؟ طبعا لما استثنيتم عليا وآل البيت، والظاهر لو أنتم أخذتم بالعموم في الصحابة عموم ذلك، وصيحابي إنهم لم يزالوا مرتدين عقبين منذ فارقته، لم يستثني منهم أحد، خرجتم أنتم عن الظاهر بالتخصيص، خرجتم أنتم عن الظاهر بالتخصيص. نعم. ابن حزم لما أخذ بالظاهر في الخروج على السلطان إن ضرب الأرض وأخذ الظهر وأخذ الماء بحديث أبي هريرة: يا رسول الله، الرجل يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك، قال: فإن قتلني، قال: قاتل. الحديث نقول خرجت عن الظاهر. كيف؟ حديث أبي هريرة قال: يا رسول الله، الرجل يريد مالي وأنت جعلته في السلطان، إنما هذا الرجل وليس السلطان. اثنان: النبي قال في حديث حذيفة: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، علم لم تأخذ بها. يبقى النبي لما قال في حديث حذيفة: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع واطع، في الأمير. وحديث أبو هريرة الرجل يريد مالي في الرجل، فنحن أخذنا بظاهر الحديثين، أخذنا بالسلطان في السلطان، وبالرجل في الرجل. يبقى من الذي خرج عن الظاهر؟ ابن حزم. الظاهر ان ابن حزم ما انتبه الى هذا، الظاهر ان هو ما انتبه الى هذا، والا لو انتبه الى هذا، هذا الظاهر، احنا نحكم للظاهر. نعم الظاهر، الرجل يريد مالي. طيب الظاهر سيكون بعد أمتنا ينظر بغير هدي والسنة بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب شيطان في جثمان ينس، قالوا فما تأمرني أن أدركني ذلك أصوات، قال تسمع وتطيع الأمير وانضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا فين؟ في الأمير. أيوة بس الحديث ده متكلم فيه، وخذ حديث ابن مسعود في الصحيحين اللي ما فيش فيه كلام، ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قال فما تأمر. طيب يبقى إذن هنا هذا الظاهر وهذا الظاهر، صح؟ الحديث هذا هذا أخذ بالظاهر في جميع الصحابة، هتستثني يبقى خرجت عن الظاهر. ولماذا جوزت لنفسك أن تخرج عن الظاهر ولم تجوز لي أن أخرج عن الظاهر؟ مثل الذين لم يروا تكفير، الذين لم يروا تكفير ترك العمل كليات، أخذوا بظاهر حديث البطاق. قلنا لهم الظاهر في حديث البطاقة إنه لا عنده عمل قلب ولا عنده شيء، ما عنده لا إله إلا قول، لأنه في ميزان الحسنات ما في، يبقى ده الظاهرة. قالوا لا، لابد من عمل قلب. طب الظاهر فين؟ قالوا لا، ده من أدلة أخرى. قلنا إذا خرجتم عن الظاهر فلماذا جوزتم أن تخرجوا عن الظاهر في أعمال القلوب ولم تجوزوا لنا أن نخرج عن الظاهر في أعمال الجوارح؟ ده أحد الأوجه، وإلا نحن مع الظاهر، إحنا أورى بالظاهر. نقول إنما هذا الرجل لقي الله سبحانه وتعالى بلا إله الله العظيمة التي حوت أعمال القلوب الجليلة، لكنه متى ولم يتمكن من عمل. نعم.
قال أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن هذا الحديث عام يراد به الخاص، وما أكثر العام الذي يراد به الخاص، فقوله أصحابي يعني ليسوا كلهم،
كما قلنا أكثر الروايات على أصيحابي، مما يدل على إيه؟ ها شبه رواية أصيحابي تدل على إيه؟ إنهم قل، يبقى ليسوا من الصحابة، تحمل القلة ليه في الصحبة العرفية. نعم.
قال فقوله أصحابي يعني ليسوا كلهم، بل الذين ارتدوا على أدبارهم، لأن هكذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ومعلوم أن الخلفاء الراشدين وعامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتدوا بالإجماع، ولو قدر أنهم ارتدوا لم يبق لنا ثقة بالشريعة. ولهذا كان الطعن في الصحابة يتضمن الطعن في الشريعة الله، ويتضمن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتضمن الطعن بالله رب العالمين. الذين يطعنون في الصحابة تضمن طعنهم أربعة محاذير ومنكرات عظيمة، والعياذ بالله. الطعن في الصحابة، والطعن في الشريعة، والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في رب العالمين تبارك وتعالى. لكنهم قوم لا يفقهون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
ما وجه الطعن؟ شوف الطعن في الصحابة، هذا مرة، الطعن في الصحابة، الطعن في الشريعة، الطعن في النبي، الطعن في رب العالمين. كيف الطعن في الصحابة بتكفيره؟ طب الطعن في الشريعة لأنهم نقلته، الطعن في النبي لأنهم رضيهم أصحاب، الطعن في رب العالمين لأنهم زكاهم في كتاب تزكية مطلق. ولهذا الروافض كفار بالتنوين، لما الغلاة دول الإمامية والنصارى كل هؤلاء بالتنوين كفار. قال مالك قد حكم عليهم بالكفر، قال تعالى يغيظ بهم الكفار، استدل بها في هذا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واجعل في قلوبنا غلا وأولئك في قلوبهم غل. سؤال، ما الفرق بينهم وبين الخوارج؟ والخوارج يطعنون في الصحابة، أن الخوارج طعنوا فيهم تأويلا فهم كلاب النار ولكن ليسوا بالكفار. ولولا أن الصحابة حكموا فيهم بذلك وعملوا بذلك لكفر الخوارج. المنع من تكفير الخوارج عندنا أن الصحابة ما كفروا، وإلا فالنصوص في ظاهرها لا تمنع من تكفيرهم إلا أن فهم الصحابة هو الذي تفهم به هذه النصوص، فيبقى مرقون من الإسلام كما يمرق المرق من الإسلام الخالص الإسلام الكامل. كلاب النار من باب وعيد، لئن أدرتم لأقتلهم قتالا لأدرتم لأقتلهم إيه قتل عاد وثمود، يعني في القتال الشديد وليس في قتال الكفار حكم. إيه اللي يحملنا على كل هذا؟ فقه الصحابة. طب لو ما في فقه الصحابة يبقى قتال الكفر قتال عق قتال كفر يبقى كفار، يمرق ثم لا يعودون إليه يبقى كفار ارتد وهكذا. لكن فهم الصحابة جعلنا نوجه ما يجوز توجيه، مش تعسف. ليس أنك تخالف نصا صحيحا حتى تقول أنك لم تفهم منهج الصحابة فهما صحيحا. نعم.
قال: أما كونه طعنا في الشريعة فلأن الذين نقلوا إلينا الشريعة هم الصحابة، وإذا كانوا مرتدين والشريعة جاءت من طريقهم فإنها لا تقبل، لأن الكافر لا يقبل خبره، بل الفاسق أيضا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأما كونه طعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة من الكفر والفسوق فهو طعن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرين على دين قرينه، وكل إنسان يعاب بقرينه إذا كان قرينه سيئا. يقال فلان ليس فيه خير لأن قرناءه فلان وفلان وفلان من أهل الشر، فالطعن في الأصحاب طعن بالمصاحب. وأما كونه طعنا بالله رب العالمين فظاهر جدا أن يجعل أفضل الرسالات وأعمها وأحسنها على يد هذا الرجل الذي هؤلاء أصحابه، وأيضا أن يجعل أصحاب هذا النبي الذي هو أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه مثل هؤلاء الأصحاب الذين زعمت الرافضة أنهم ارتدوا على أدبارهم. ولهذا نعتقد أن هذه فرية عظيمة على الصحابة رضي الله عنهم وعدوان على الله ورسوله وشريعة الله. ولا شك أننا نكن الحب لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولآل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، ونرى أن لآله المؤمنين حقين: حق الإيمان وحق قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تودوا قرابتي على أحد التفاسير. والتفسير الآخر لقوله تعالى: إلا المودة في القربى، أي إلا أن تودوني لقرابتي منكم. وعلى كل حال فهذا الحديث ليس فيه مطمع للرافضة في القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصدق إلا على من ارتدوا. أما من بقوا على الإسلام وأجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم فإنهم لا يدخلون في هذا الحديث. ويقال إن الذي خصص هذا الحديث إجماع المسلمين على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يرتدوا، وإنما ارتدت طائفة قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ورجع أكثرهم إلى الإسلام، والله الموفق.
انتبهتم يا إخوان إن الذي خصص هذا الحديث إيه؟ إجماع المسلمين على الصحابة لم يرتدوا. انتبهت يا أحمد إن الصحابة لم يرتدوا. طيب صحبة الفضل يعني. والأمر الثاني أيضا الذي يمنع من هذا هو ورود النصوص الخاصة في الشهود لأعيان كثير منهم بالجنة. لا يلج النار أحد بها تحت الشجر، وكانوا 1400 إلى 1500. بدر ورد فيها غير نص إن الله طلع على قلوب عباده فقال اعملوا ما شئتم، لا، ورد أيضا في أنهم لا يلجون النار أهل بدر كذلك. فهذا يمنع، هذا يمنع. نعم، طيب نكتفي بهذا. مسائل يا اخواني مهمة الحقيقة، يعني هذا كما قلنا محمول على هؤلاء الأعراب الذين أسلم بعضهم ولم يتمكن. نعم، شهد بدرا الحديبية. نعم نعم، أه؟ ما في خلاف. لأن النص موجود. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.